إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
فصباحاتها لها عبق الياسمين، رائحة الخبز، سخات المطر، زهر الكباد. وإذا كان العالم إنسان فالشام قلبها. صباحك خير سوريا. من البرنامج السوري يمال الشام ليوم الأربعاء 27 تشرين الأول 2021. يمكنكم متابعتنا على أثير إذاعة الشرق الأوسط ومن خلال موقعنا الإلكتروني sham.ca. اضغطوا على أيقونة البث المباشر ورح تسمعونا وين ما كنتوا. مثل ورد مونتريال، ومن مونتريال ننطلق مع عناوين فقراتنا. البداية مع إيناس بفقرة ترند، ما لا تعرفه عن أجور الفنانين وثروتهم مع عمار، ولقاء خاص مع الأستاذ سبيرو دميان رح يحكي لنا عن آخر نشاطات كورال التراث الشرقي بكندا، وأمسية موسيقية بعنوان عدنا. دراماتيكا مع عمار والفنانة السورية دانا مارديني. كلمتين وبس مع سميرة. حكاية مغترب مع الياس صدقني. بيعتذر زميلنا عصام اليوم عن تقديم فقرته قامة من سوريا، وإن شاء الله الأسبوع القادم بيكون معنا. مسك الختام مع سامي. مساء الخير سامي.
مساء النور هند.
فقرتها كنوز من الشرق اليوم رح تكون
مع فرقة التراث الحلبية. تتضمن اليوم الحلقة خليط رائع جدا، موسيقى، تقاسيم، قصيدة، موشحات، قدود حلبية، يعني بشكل عام تقريبا كل شيء طرب حلبي بامتياز،
يعني سلطنة على التمام،
يعني خبري نظام يحضر حاله الليلي.
إذن هي عناوين حلقتنا لليوم، أما التفاصيل فهي بعد الفاصل.
الله 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 يمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
أعزائي يسعد مساكن مرة ثانية، أنتوا اليوم معنا لساعة 10، انتظرونا، فقراتنا متنوعة وغنية وبتمنى أنه تنال أعجابكم. أما أخباري لليوم، كاتب شارت جراندايزر الشاعر الغنائي السوري موفق شيخ الأرض يرحل عن عمر 104 سنوات. كتب الراحل مئات القصائد وغنى له نجوم كثر مثل صباح وديع الصافي، سميرة توفيق وسعاد محمد، نور الهدى، فهد بلان وغيرهم كتار. وتعتبر كلمات سلسلة جراندايزر الأشهر للمسلسلات الكرتونية بالعالم العربي، وقد أداها سامي كلارك. كانت كلمات المسلسل للراحل شيخ الأرض بتقول: كافح شرا، حطم مكرا في حزم وإباء، امنع طمعا، اردع شجعا، فالخطر كبير، هذه الأرض يا جراندايزر كوكب صغير. زياد الرحباني أسهم بالإشراف على الشارع وكان صبي بعمر 14 سنة فقط، ونالت أغنية العمل الكرتوني شهرة واسعة بين الأطفال والكبار أيضا، واستمرت بحصد الشهرة والانتشار على مدى عقود وحتى اليوم. جيل الثمانينات بيشهد طبعا هالنجاح. تعالوا نسمع جزء من هالأغنية.
علي علي بطل فليب، هيا بر يا جراندايزر، بعزم علي حمما ارسل، امسك بالاعداء، كافح شرا، حطل مكرا في حزم ويباء، امنع طمعا، اردع جشعا، فالخطر كبير، هادي عرض يا جراندايزر كوكب صغير، خيرها يكبر وخطرها يسمك للعزم الكثير، دافعوا دافعوا حتى تفوزوا بالحب العظيم، الخير عميم.
الخبر الثاني: توثيق العمارة والعمران في حلب وأهمية النسيج العمراني الصامد في وجه تحديات الغزو. وفي محاولة لاستكشاف مدينة حلب معماريا، قدم دكتور لطفي فؤاد لطفي كتابا حمل عنوان لمحة تاريخية عن العمارة والعمران في حلب، متضمنا 5 فصول. الأول عم يحكي عن نشوء مدينة حلب وتطورها العمراني، على حين تفرد الفصل الثاني بالحديث عن نظام تخطيط المدينة العمراني. الفصل الثالث تحدث عن تعداد أهم وأقدم الخانات الحلبية. أما الفصل الرابع فسلط الضوء على الأبنية الدينية من مدارس وزوايا وتكايا وكنائس تاريخية. وختم الكتاب بالفصل الخامس الذي تحدث عن قلعة حلب، كما تحدث عن أهمية مدينة حلب اقتصاديا وعمرانيا وتاريخيا. من أخبار كيبيك، كشفت وزارة الثقافة في كيبيك عن إصلاح شامل لمنهجها ببرنامج جديد يعد بفهم أفضل لثقافتنا، بحسب تعبير وزير التعليم الكيبيكي. البرنامج الجديد يتضمن الثقافة والمواطنة في كيبيك محل برنامج الأخلاق والثقافة الدينية السابق. سيكون البرنامج الجديد للعام 2022، يعني بعد شهرين. البرنامج الجديد يعتمد على 3 جوانب رئيسية: الثقافة، يسلط الضوء على ثقافة كيبيك، مواطنة كيبيك هو طبعا تعليم الطلاب الحياة المدنية ومحو الأمية الإعلامية، كما سيغطي المبادئ الأساسية مثل احترام الذات وحرية التعبير والوفاق والمساواة والعلمانية. الحوار والتفكير النقدي سيطلب من الطلاب بسؤال أنفسهم ومعالجة المعضلات الأخلاقية لفحص المراجع الثقافية والدينية والاجتماعية. طبعا هذا برنامج جديد بدأت تتغير كل المناهج، أكيد في دورات خاصة للأساتذة لحتى أو يمكن صارت أوريدي هالدورات لحتى يتابعوها مع طلابهم. خبري الأخير كمان من مونتريال أو من كندا، فنيو الإسعاف الذين يعملون على سيارات الإسعاف في كيبيك يشتكون من زيادة ضغط العمل مع قلة الرواتب. بحسب استطلاع جديد للرأي 70% منهم، يعني تصوروا 70% بيفكروا يتركوا المهنة والبحث عن وظائف جديدة. يعني إن شاء الله تتعدل أمورهم هون بكندا لما بيرفعوا صوتهم بيحصلوا على حقوقهم أكيد. إذن هاي أخباري لليوم. الفقرة القادمة مع زميلتنا إيناس بفقرة ترند بعد فاصل قصير.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة عكاوي باكيون فينيسيا ب $7.99 الباوند، شانكليش بيبلوس ب $6 الباوند، كوسة بلدي ب $1 الباوند، أناناس الحبة ب $2، الدراء ب $1.50 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره،
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633 واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترسيق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7887.
يسعد مساكن مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بمونتريال برنامجكم الإذاعي السوري الأول لليمن الشام. نكمل معكم على عبر أثير إذاعة عبر أثير الشرق الأوسط معكم مثل العادي ومثل كل أربعة ترند معي أنا إناس عامر. نبدأ أخبارنا من خبر على مواقع التواصل الاجتماعي تم تداوله بكثرة هالأسبوع أو هاليومين تحديدا. اسم جورج قرداحي هو اسم معروف بكل الدول العربية وجه مألوف لدى العرب اللي تابعوا على مدار سنوات برنامج المسابقات من سيربح المليون وبعد برنامج سامح كريم، لكن اليوم جورج قرداحي عم بيثير الجدل ويتصدر اسم مواقع التواصل بصفة وزير الإعلام بالحكومة اللبنانية. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاركة جورج قرداحي ضيفا في برنامج برلمان الشباب عم يجيب على أسئلة عم تطرح عليه. قال قرداحي بواحد من إجاباته أن الحوثيين في اليمن يدافعون عن أنفسهم أمام عدوان خارجي، وعندما سئل عن ما إذا كان يعتقد أن ما تفعله السعودية والإمارات هو اعتداء على اليمن، قال أن هناك اعتداء بالتأكيد وأن الحرب في اليمن هي حرب عبثية يجب أن تتوقف. طبعا هذا التصريح خلق أزمة سياسية دبلوماسية، رغم أن الحلقة اللي ورد فيها كانت من شهر آب قبل أن يتولى جورج قرداحي وزارة الإعلام في لبنان. وزارة الخارجية السعودية استدعت السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي. أما على جانب الرسمي اللبناني فأصدرت وزارة الخارجية بيان عم بتقول فيه أنه الكلام الشخصي اللي صدر عن وزير الإعلام قبل تعيينه وزير لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية. طبعا جورج قرداحي أيضا دافع عن موقفه ببيان صحفي، لكن رغم ذلك كثرة التغريدات والجدل على مواقع التواصل. التغريدة اللي لقيت تفاعل كبير هي تلك التي نشرها الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز عبر حسابه الموثق على تويتر بطريقة يحاكي فيها برنامج من سيربح المليون. قال فرحت بأنك لم تقصد الإساءة للسعودية والإمارات. واحد، هل تظننا حمقى؟ اثنين، هل أنت أحمق؟ ثلاثة، هل تصدق أنك وزير؟ أربعة، هل تعتقد أنك ذكي؟ بإمكانك الاستعانة بالجمهور أو الاتصال بصديق. أيضا خبر متعلق بالخبر الأساسي اللي سمعنا فيه أنه الممثل أليك بالدوين أثناء تصويره لفيلم راس قام بتصوير سلاح الناري نحو الكاميرا اللي بتصور أحداث الفيلم، مما أدى لمقتل مديرة التصوير هاليان هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة. قال مدعون عامون أنه مسألة توجيه اتهامات جنائية في مقتل مديرة التصوير في فيلم راست أمر مطروح على الطاولة. وجاءت هاي التصريحات اللي نقلتها أيضا صحيفة نيويورك تايمز بعد ظهور معطيات جديدة أفادت بأن فريق إنتاج الفيلم استخدموا سلاح الممثل أليك بالدوين في إطلاق رصاص حي على علب في موقع التصوير قبل ساعات من الحادث المأساوي. وقالت الوثائق أيضا أن أليك بالدوين سلم سلاح ناري وقيل له أنه لا يحتوي على رصاص حقيقي وهو ما يثير شبهة الإهمال. وقالت مدعية أيضا في مقاطعة سانتا في ولاية نيو مكسيكو أنه لم يتم استبعاد توجيه تهم جنائية في الحادثة. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء عن إصدار أول جواز سفري أمريكي به الخيار X أمام خانة الجنس لمن لا ينطبق عليهم خيار ذكر أو أنثى في وثيقة السفر. وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكين قد قال في يونيو الماضي أنه خيار X سيكون متاح في وثائق السفر لتحذو بذلك بلادي حذو دول أخرى من بين كندا، ألمانيا، أستراليا والهند. أكد المتحدث أيضا باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان أن الولايات المتحدة ستضيف الخيار لمن يتقدمون للحصول على وثائق سفر أمريكية أو وثائق قنصلية للميلاد في الخارج. وتابع أريد أن أكرر بمناسبة إصدار جواز السفر هذا التزام وزارة الخارجية بتعزيز الحرية والكرامة والمساواة بين جميع الناس. خبرنا الأخير بترند، أعلنت صالة سوتبيز للمزادات أنه رح تعرض نموذج لأول طابع بريدي في العالم بيني بلاك. بالسعر التقديري لهذا الطابع يصل إلى 8.25 مليون دولار. وذكرت سوتبيز التي ستعرض الطابع في مزاد الكنوز بيوم 7 ديسمبر أنه تاريخه بيرجع لعام 1840، وهو أقدم نموذج لأول طابع بريد معروف تاريخه. الطابع اللاصق اللي بيحمل صورة جانبية لوجه الملكة فيكتوريا، وثمنه حينها كان بنس واحد، مرتق بوثيقة مؤرخة يوم 10 أبريل عام 1840 من أرشيف روبرت ولاس، وهو سياسي اسكتلندي أصلح خدمة البريد لبريطانيا. طرح الطابع بسعر موحد ب 8 مايو 1840، وقبل ذلك كان المتلقي يدفع التكلفة البريدية. قال مدير مبيعات الكنوز بصالة سوتبيز هنري هاوس أنه هي أول طابع بريد على الإطلاق، وهو مقدمة لجميع الطوابع، كما أنه بلا منازع أهم قطعة في التاريخ لهواة جمع الطوابع. هيك بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. أنا بكون معكم الأسبوع الجاي، خليكم معنا، فقراتنا لسه بأولها وعنا كتير أخبار.
قلبي ومالي قلب تاني سواه، أوهب حياتي ونور عيني لمين. من الشرق للغرب من الشرق للغرب دور تسأل علىها قلبي أتاري بنت العرب طول عمرها ملكي
انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
مرحبا عمار.
مرحبا.
يسعد مساك عمار.
مرحبا مساء الخير.
وصلنا على فقرة ما لا تعرفه عن أجور الفنانين وثروتهم كمان.
اليوم الحلقة عن
اليوم إيه؟ مفاجآت رح تكون
يعني أنا مثل العادة بحاول اختار مواضيع تكون بشكل عام غير مطروقة عند الناس، يعني ما في داعي الناس تروح تعرف بعض التفاصيل بالحياة إلا إذا بالصدفة إجت. فأنا بروح بنكوش عليهم. فاليوم جايب لكم رح نحكي عن أجور الخيالية طبعا الغريبة للفنانين
عرب ولا
نحكي عن الفنانين العرب والغرب الأجانب كمان اتنين دراما وغناء يعني مع بعض يعني. فرح نحكي عن الممثلين والممثلات المطربين والمطربات العرب والأجانب هلأ رح نحكي عن دخلهم وعن ثروتهم كمان يعني قديش دخلهم الشهري أو عن أغنية أو عن فيلم أو عن حفلة وقديش أصلا عندهم مصاري طبعا حسب مو بس جوجل يعني الإحصائيات اللي جايبة من شركات مختصة بتحاول تدور على هالقصص وتبحبش كثير
وأكيد الممثلين السوريين عندك فكرة يعني من
فكرة مسبقة يعني لكن أنا بما أني انقطعت من فترة ما يعني ماني أبديت بشكل مباشر معهم بس أبديت عن طريق من تحت الطاولة مثل ما بيقول
يلا سمعنا
رح نبلش بالرجال هلأ طبعا بعد شوي بقلك ليش الرجال في سبب ليش رح أبلش بالفنانين قبل الفنانات نبدأ مع الأعلى أجرا طبعا احصائيات عم نحكي عن رمضان 2021
آخر
رمضان. كان عربيا الاعلى اجرا هو محمد رمضان تعرفي
نمبر 1
كان اجره عن مسلسل موسى حوالي 40 مليون جنيه مصري.
واو.
يعني حوالي 2.5 مليون دولار.
واو.
مليونين ونص.
واو.
ارقام حقيقيه. بالمركز الثاني كان احمد السقا عن دوره بمسلسل نسل الاغراب 33 مليون جنيه. طبعا انت بدك تقدري انه مثلا مرتب الموظف المصري اليوم نفترض استاذ مدرسة 3-4-5 آلاف جنيه حسب يعني، فتخيلي الفنان قديش عم نحكي ب 30 مليون جنيه 40 مليون جنيه.
بس سؤال يعني هذا بين قوسين، الممثلين لما بيشاركوا بهالمسلسلات هن بيدفعوا ثمن لبسهم ومكياجهم
حسب إذا في شيء مميز؟ هلا حسب خبرتي بالموضوع، إذا في شيء مميز بالمسلسل في لباس معين لازم يلبسه تدفع الشركة حقه ثمن الملابس. لما بيكون الدور عادي وما في شيء مميز، لما بده يكون هو البطل مثلا وجايب دور ملياردير، لا اكيد بده يشتري ملابس مميزه فالشركه بتدفع ثمن هالملابس.
طبعا اجاني سؤال من وين بتجي، طبعا من شركات الانتاج هذول
اكيد. بالمركز الثاني قلنا احمد السقا عن دوره بمسلسل نسل الاغراب 33 مليون جنيه يعني حوالي مليونين دولار. بالمركز الثالث امير كرارة، طبعا بيعمل هالو برامج كمان بيقدم برامج 28 مليون جنيه يعني 1.7 مليون دولار. بالمركز الرابع يحيى الفخراني،
واو مع انه ما بيقدم كثير يحيى، بس هو
مش عارف صار بالرابع وإلا كان بأيامه كان بالدرجة الأولى. بآخر مسلسل عمره أخذ 22 مليون جنيه. بعدهم بيجي كريم عبد العزيز، أحمد مكي، محمد إمام ابن عادل الإمام، ياسر جلال، هالشباب هدول بين 12 و17 مليون جنيه، يعني بين 800 ألف دولار والمليون دولار.
واو شباب صغار يعني هدول. إنه يعني
بيعملوا على الأقل مسلسل واحد بالسنة هذا الأجل.
غير البرامج اللي بيقدموها مثلا،
غير الدعايات، غير كتير أشياء تانية. نحن عم نحكي فقط على بطولة مسلسل واحد بالسنة. هذا الأجر. طبعا في كتير فنانين بيعملوا دعايات نحن يمكن ما كتير منشوفها، بتكون بمصر على محطات الأرضية أو على المحطات اللي بتطلع بس بمصر. رح ننتقل للفنانين السوريين. الغريب بالموضوع انه عنا نجوم الدراما الصف الاول تقريبا كتير اجورهم قريبة من بعضها بفارق بسيط. يعني اذا اخذنا مثلا عابد فهد قصي خولي، باسر خياط، باسم ياخور، هدون فيك تقولي، ومكسيم خليل، تيم حسن، هالكاتيجوري هاي اللي سبعة من ممثلين بيتراوح اجرهم بين الميتين والميتين وخمسين الف دولار، ممكن يوصل لثلاثمائة الف دولار.
بس ساسع يعني
هذا موضوع تاني تماما، انه قديش الفرق بين من يوم يومه، من 30 سنة، من 40 سنة، فرق الأجور بين سوريا ومصر بالدراما على الأقل 5 أضعاف على الأقل عم نحكي. فممكن يوصل لل 250-300 ألف دولار على المسلسل. عنا الفئة الثانية هي بسام كوسا، عباس النوري، سلوم حداد.
بس عفوا تيم حسن مو أكتر منهم؟
لا هو بنفس الفئة تبعهم، لكن لما بيعمل مسلسل معين مع شركة معينة ممكن يزيد 100 ألف دولار. الموضوع لكن هن بنفس الفئة، بما أنه هلأ كلهم عم يشتغلوا صاروا المسلسلات المشتركة. بسام كوسا، عباس النوري، سلوم حداد كمان هاي فئة تانية لحالها، هن الأقدم شوي، أجورا بين 100 و150 ألف دولار. طبعا هي الأجور بقلب سوريا وما اختلفت مع هبوط الليرة السورية، لأنه بيقبضوا أجرهم بالدولار.
ايه حرام يعني، انه ظلم إذا بياخدوها بالليرة السورية.
نعم. هلأ سلافة واخرجي، سلافة معمار، كاريس بشار، أمل عرفة، كمان هي فئة مع بعضهم بين 75 و120 ألف دولار.
يعني والله حرام ظلم يعني شوي حسيت بفرق يعني أنا.
طبعا أنت عم تحكي هلأ ظلم أنه هني بياخذوا أقل من مصر. ما تنسي أنه بمصر في 100 مليون متفرج، في 40 محطة تلفزيون فضائية وأرضية. نحن عنا محطتين فضائيات محطتين أرضيات. هذا كله بيأثر لأنه هاي المحطات بتشتري الأعمال، فلما بيدفعوا أجر كبير حيحصلوا مصاري كتير من من المسلسل اللي عم يعملوا. طيب طبعا هلأ في 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 موضوع أنا ذكرت لك إنه قديش عم يأخذوا الممثلات. هون بيجي جواب السؤال إنه ليش ذكرت الممثلين أول بعدين الممثلات، لأنه عالميا عند العرب والأجانب الممثلات أجور أقل من الممثلين. ممكن تكون بطلة المسلسل يعني أكيد رح نجي للأرقام تبع الممثلات المصريات والأجانب، رح تلاقي إنه في نسبة كبيرة فرق شاسع بالأجور. ليش تقريبا ما حدا بيعرف دائما
شيء مثل كل بقية الأعمال يعني دائما
حتى مديرة شركة بتكون أجر أقل من مدير شركة. في ظلم بالموضوع لكن هاي الحقيقة ما فينا نهرب فيها منها. رح ننتقل على أجور شوي الفنانين بالعالم، يعني حنعمل نقلة أجنبية ونقلة عربية. أعلى أجر لفنان أخده على الإطلاق بالعمر على فيلم، سمعاني بكيانو ريفز، هذا اللي عمل ماتريكس. فيلم ماتريكس المشهور بأول ثلاث أجزاء أخذ على كل جزء 30 مليون دولار. يعني عمل طبعا الجزء الأول كان بال 2003 صاعق الرقم صح؟
طبعا
بأول جزء بال 2003 أخذ 30 مليون دولار، الجزء الثاني 30، الجزء الثالث 30، بأول ثلاث أجزاء 100 مليون دولار. هذا غير نسبة من الأرباح.
طب هي بيطلع عليها تاكس اكيد، يعني هي بتهدن هد.
طيب يعني قديه بدها تهدن؟ مثل الدكتور بكندا بيدفع نص اجره تاكس، بضل النص الثاني. هلا مثلا 100 مليون دولار بضل عنده 50 مليون دولار، شو بهون حلوين 50 مليون دولار
كثير حلوين.
هلا اغلب الابطال الاجانب يعني بيكون تعرفي البطل شخص واحد، مثل بروس ويلز، توم كروز، ويل سميث. هدول الأبطال بيكونوا لهم نسبة من المرابح. يعني دغري لما بياخدوا كبطل بيقولوا له أجرك 10 مليون دولار، بيقولوا بدي كمان 10% من أرباح الفيلم على أول 10 سنين أو 5 سنين أو سنة، عشان هيك بترتفع الأرقام. فكيانو ريفز لما أخذ 100 مليون على 3 أجزاء أخذ معه 50 مليون دولار من أرباح فيلم ماتريكس. بروس ويلس بيجي بالمرتبة الثانية 14 مليون دولار عن فيلم الحاسة السادسة The Sixth Sense، أخذ عليه مع يعني الأجر مع البرسنتج تبعه 100 مليون دولار عن فيلم. واو. فيلم واحد. توم كروز حبيب الجقل توم كروز ميشن امباسيبل الجزء الثاني لحاله بس الجزء الثاني طالع من أجره وأرباحه 100 مليون دولار. تخيلي كم ميشن امباسيبل هو عمل.
يعني والله أرقام ما بيتخيلها الواحد.
ويل سميث على فيلم مان إن بلاك، تصوري هذا بال 2005 عمله ويل سميث،
وهو بادي بالتمثيل وهو ولد
طبعا ولد كبير. وهلا ابنه عم بلش ولد ومرته ايه؟ كمان
معناته قديش
معه. هلا بنجي على الثروات راح نلحق لهم كمان شوي. كمان عمل 100 مليون دولار. نعطيك مثال عن السيدات، ساندرا بولوك اللي عملت سبيد بزمانها تبع الباص اللي ما بيقدر يوقف، عملت فيلم اسمه جرافيتي الجاذبية عام 2013 كان أجرى 20 مليون دولار، مع الأرباح وصلوا ل 70 مليون دولار. طبعا أقل من أي ممثل لكن الرقم خيالي. هم نلاحظ قديش الفرق بين الرجال والنساء. ننتقل لشي تاني.
ثروات
رح نسمعك هلأ شوي عن الفنانات المصريات. بالمرتبة الأولى عنا ياسمين عبد العزيز اللي هي هلأ مريضة. ياسمين عبد العزيز كان أجرى بآخر مسلسل عملته 23 مليون جنيه.
وصغيرة وجديدة يعني
أكيد.
هي
لا ما كتير جديدة بس هي صغيرة بالعمر. 23 مليون جنيه عن فيلم واحد يعني مليون ونص دولار. بالمرتبة الثانية نيلي كريم ب 18 مليون جنيه يعني مليون تماما مليون ومئة ألف. بيجي بعدين منى زكي مليون دولار، يسرى 700,000 دولار
أقل.
إيه لأنه كمان العمر
كتير. بس كمان عندها كتير أعمال يعني
ما في سنة ما في يسرى بالموضوع. في الماضي كانت هي وباسل خياط تذكري آخر في مسلسل. فيسرى كل سنة عندها عمل. إذا هالعمل 700,000 دولار ضربيهم ب700 سنة عم تمثل بيطلع رقم كتير كبير. غادة عبد الرازق ودينا سمير غانم وهالفئة هدول تبعون 600,000 دولار بياخدوا على العمل الواحد. ثروة الفنانين الأجانب رح نحكي على ثروتهم قديش عندهم مصاري. رقم واحد أغنى واحد فيهم المخرج ستيفن سبيلبرغ عنده مصاري بتعرف قديش عن الأفلام اللي عاملها 3.7 مليار دولار. يعني هو فات بفئة تانية تماما بليون.
هلأ الرقم عم يعلى.
أيوة. بعدين عندك أوبرا الإعلامية المشهورة ثروتها بتوصل ل 2.7 مليار دولار. كانت تاخد على الحلقة أكتر من مليون دولار على الحلقة الوحدة. كانت كل يوم تقدم حلقة.
احنا هون عملنا
تذكري مسلسل فريندز؟
ايه طبعا.
بين
طبعا.
الست اصدقاء اللي بالمسلسل
جينيفر انستون هي.
برافو عليك. ايه. جينيفر انستون وصلت لمرحلة صارت تاخد اجر غير رفقاتها كلهم. وصلت لمليون دولار بالحلقة.
واو.
بالحلقة الوحدة.
وطولت كذا سنة
اكيد. بيجي عنا رقم ثلاثة النجم المطرب العالمي طبعا البيتلز إذا بتتذكري بول ماكارتني 1.2 مليار دولار.
واو.
بعدهم مادونا مليار دولار. سيلين ديون عنده مليار دولار. هي تبعنا
سيلين ديون
عنده مليار
وأكثر.
طبعا نحن لسه ما عم نحكي قديش
ثروتهم يعني. أيوة. شو بيشتروا شو بيوتهم شو
كلهم عندهم مثلا شركات عطور ملاعب جولف بيوت قصور مشكل حول العالم. توم كروز عنده 600 مليون دولار يعني فوق النص مليار. ألتون جون المطرب البريطاني 500 مليون نص مليار. كمان الجقل الحليوة جورج كلوني نص مليار دولار. بيونسي نص مليار. ميل جيبسون نص مليار.
مليار.
أيوة عم نحكي بال هلأ كل اللي عندهم 300 مليون دولار. فما دون ما جبنا أسيرتهم ما دخلوا باللعبة أصلا.
ما دخلوا هال.
طيب بدك تسمعي الثروة للعرب؟ من عنا من العرب؟ طيب بالمرتبة الأولى يلا نفاجئهم هيفاء وهبي.
أكيد.
من 15 سنة هيفاء وهبي كان مع حوالي تقدر ثروتها بين 17 و20 مليون
واو.
دولار. اليوم طبعا أنا عم بحكي حسب الشركات الإحصاء في ناس تشتغل شغلتها هي وأنا جايب منهم الأرقام. هيفاء وهبي اليوم تقدر ثروتها ب 60 مليون دولار.
واو.
بيجي دغري بعدها طبعا غير مصرح فيه بس أحلام يتوقع أنه بتجي بنفس المرتبة ب 50 أو 60 مليون دولار. بعده مين بيجي يا حزريك؟ إليسا 40 واو. مليون دولار. بعد الناس عجرم 40 مليون دولار.
واو.
فيروز حوالي 35 مليون دولار. نجوى كرم 30 مليون. أصالة حوالي 30 مليون. بالنسبة للرجال بالمرتبة الأولى بفاجئك وبقلك أنه صابر رباعي بحوالي 70 مليون دولار.
واو.
إيه هلأ الفرق مثلا بابا اليوم سألني والدي سألني أنه طب معقولة حفلة كاظم أغلى من حفلة صابر؟ إيه ممكن. بس كاظم ممكن يعمل كل 3 شهور حفلة. صابر ممكن كل أسبوع. عاصي يمكن يوم أي يوم لا يعمل حفلة. فهي على قديه ثروته اليوم.
ايه
مو قديش حفلته لأنه
اكيد.
حفلة كاظم أغلى من حفلة
صابر
تماما. بيجي عمر دياب بمرتبة متقدمة 50 مليون دولار أو على الأقل. هاني شاكر 30 مليون. جورج وسو 25 مليون. كاظم كمان ووائل كفوري. هلأ رح أحكي لكم شغلة قبل ما أنهي. اجرت حفلات راس السنة الاخيرة رح اعطيكم بال 2019-20
الفنانين المشاركين
ايوه قبل البانداميك دغري. عمرو دياب 170 الف دولار على ليلة واحدة قبض ليلة راس السنة 170 الف دولار. كاظم الساهر 150 الف دولار قبض على حفلة راس السنة ببيروت بال 2019. جورج وسوف 100 الف دولار. اليسا 100 الف دولار. إليسا لا تستهيني فيها.
يعني أنا توقعت إنه أجر نانسي أعلى من أجر
لك. لا هي إليسا شو يعني شو كان لقبها. شيرين 90 ألف دولار. أنغام نانسي وهيفا حوالي 80 ألف دولار.
أكيد عندهم حفلات خاصة أعراس.
هذا موضوع تاني. بالخليج أغلب الناس والشيوخ وهيك بيعملوا حفلات بالبيوت خاصة أو أعراس. هن دائما مسافرين عم يعملوا هاي الحفلات. يعني انا متابع هذا الموضوع بشوفهم على السوشيال ميديا. فهي ارقام غير مصرح فيها لسه ما داخله بالحسبه. اخر شغله بدي اقول لك اياها هي معلومه شوي غريبه ما حدا بيعرفها بس ما حدا دور عليها. فيلم تايتانيك اللي كلنا بنحبه يعني فيلم الجميل الاسطوره الرائع اللي بيحكي عن قصه عشيقين روز وجاك على متن هاي السفينة الغارقة. كان هذا الفيلم صار عمره أكثر شيء 17 سنة. هذا الفيلم وقت أنتجه كلف أغلى فيلم بالعالم. هو رقم واحد
إنتاج
200 مليون دولار.
أوف.
أيوة لا ما في واو. خلي الواو لا تسمعي
قديش جاب أرباح
بالضبط. عندك فكرة؟ جاب 2 مليار فاصل 200 مليون دولار.
واو.
بالضبط الرقم هيك. كلف 200 مليون دولار جاب 2 مليار يعني 2000 مليون دولار و200 مليون هذول اللي فوق صار.
وكل ما بينعرض كل ما يعني
دائم طول العمر بيضل بيجيب دخل بس طبعا بيقل كتير. يعني هن اول 6 شهور هن اللي بيحددوا مصير هالموضوع. هذول اللي حبيت الارقام جيب لكم اياهم اليوم الغريبه شوي.
لا لازم نصحى شوي مشان نكمل.
لا لا حاولي ما تتذكري اجورنا نهائيا بالموضوع.
لا بس نحن يعني بنفتخر انه ما بناخذ اجور. يعني نحن عم نشتغل هون وما بناخذ اجور. شكرا عمار لهالمعلومات. فعلا يعني هيك صحيتنا هلا شوي. يعني طبعا لنا لقاء ثاني معك بفقره دراماتيكا لكن هلا انتظرونا بعد فاصل قصير مع لقاء خاص مع الاستاذ سبيرو دميان مؤسس كورال التراث الشرقي بكندا.
كل أربعة انتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب 11 دولار و 99. جبنة عكاوي باكيون فينيسيا ب 7 دولار و 99 الباوند. شانكليش بيبلوس ب 6 دولار الباوند. كوسا بلدي ب دولار الباوند. أناناس الحبة بدولارين. الدراء بدولار ونص الباوند. وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام بدولارين ونص.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران. الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها. بقلاوة معمولة تناسب بين نارين شعبيات حلاوة الجبن راحة بالقشطة نمورة مفروكة مدلوقة برازق وغيرها. للبيع بالجملة والنفرق 514-279-5523. حلويات سلطان أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
زينب مشتري بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار. متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633 واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
اليوم
أستاذ سبيرو دميان مؤسس كورال التراث الشرقي بكندا. يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
يسعد مساكي، تحية معطرة بعطر الشام لأحلى برنامج اللي هو برنامج ليالي يمال الشام.
شكرا شكرا.
أنا تعودت على وجودي معكم وصرت أنا أكيد واحد من أهل البيت.
بدي أقول لك أهلا وسهلا فيك ببيتك ببيت السوريين يمال الشام.
تسلمي الله يخليك يا هني مدام.
بس بدي أذكر المستمعين أنه الغنيتين اللي سمعناهم هلأ من كورال التراث الشرقي بآخر حفلة قدمتوها يمكن، ما هي؟
لا، هدول أثناء الكوفيد. هي عملنا أشياء
خاصة
نحكي عليها بعدين لاحقا.
بس فعلا كل يعني هالكورال كل غنية بتطلع منه ما بعرف بتلامس القلب، بتلامس الوجدان، بتلامس ذكرياتنا، بتلامس يعني تراثنا، جذورنا، بتحيي فينا أشياء كتيرة. سبيرو يعطيك ألف عافية. تعودنا نشوف نشاطاتكم كل سنة حتى اجت جائحة كورونا. كيف تعاملتوا مع هالوقت الصعب؟
اول شيء انا بحب نوه انه نحن المؤسسة الوحيدة تقريبا بكل شمال امريكا يلي ظلت مستمرة.
ما وقفنا.
طبعا هذا الفضل بيكون بيعود لأعضاء الكورال يلي هن كتير كانوا داعمين للمشروع وملتزمين معي يعني لأبعد درجة. يلي أنا من عندكم من هون بوجه لهم تحية كتير كبيرة.
ونحن كمان بوجه لهم تحية.
بصراحة نحن كان يعني كان عمل كتير صعب بظروف كتير صعبة. قدرنا أنه نعمل ضل محافظنا على توازن الكورال. حافظنا على العدد انه بحيث انه ما يصير في عنا نقص من عناصر الكورال سبب ظروف صعبة يعني اللي كنا عم نمرق فيها. بقى نحن كانت الخطة انه نحن لح نشتغل مجموعات وعبر الاونلاين يعني عبر التطبيقات زوم وغير زوم. بقى نحن توزع الكورال لمجموعات وصرنا نشتغل على هالموضوع هذا. ضلينا فترة لبين ما رجعت الحكومة الكندية سمحت انه يصير في تجمعات لعشرة اشخاص مع تباعد مع نحافظ على التباعد المطلوب وكذا. بقى حولنا نشاطنا من نشاط داخلي لنشاط خارجي مدة صيف عام 2020 كله.
حلو.
استغلينا الفرصة لانه كندا بالصيف طقس حلو فيها.
أكيد.
وصلنا نعمل كل انشطتنا واللي سمعتوهم انتو هي ثمرة من ثمرات
الكوفيد على الحجر الصحي بالبراوة.
تمام. عملنا عدة اشياء هي من ضمن الاشياء اللي سويناها.
اذا ما وقفتوا نهائيا
ابدا
عمليا ما وقفت
ابدا. وكان عندنا زخم اذا بدك نحن كان اكثر من انه نحن ما وقفنا. نحن كان عندنا زخم. نحن عملنا أغنية للكورونا هي أغنية يعني مهضومة بس هي بنفس الوقت هادفة. كل شخص سجل من بيته وبعتنا عملنا تابلو طلعت كل صور وفيديوهات الكورال من ضمن هالتابلو. كان في رسالة وجهناها يعني للمجتمع إنه كيف الإنسان بيعاني من قصة هالكورونا اللي كانت هي غريبة وهي شلت العالم كله ما بس انه نحن ككندا يعني. بقى كان عندنا هذا العمل وكان عندنا نحن الميدلي اللي سمعتوه متتاليات وطلعنا سجلناه هذا بالهواء الطلق كمان
اكيد.
وبعدها توجنا باخر الصيف توجنا باشتراك مع بلدية لافال عملنا كمان عملنا امسية ببارك بلافال وكانت كتير حلوة. كانت أول تجربة لأنه نعمل أمسية كاملة بالهواء
الطلق. قديش حلو أنه بالوقت الصعب يلي كل الناس مرقت فيه أثناء الجائحة واللوك داون ونحن ملتزمين بقوانين صعبة كتير أنه وناس كتير يعني التجأت لأطباء نفسانيين وناس انصابوا بنوع من الاكتئاب لكن النشاطات يلي أنتوا عم بتقوموا فيها مردودة عليكم شخصيا وعلى المستمعين. يعني حافظتوا على راحتكم النفسية يعني من الضغوط يلي مرقت بها الجائحة. قدي حلو انه الانسان يطلع من جو الانعزال للغنى للغذاء الروحي للموسيقى لهالابداع يلي يعني مردوده على نفسية الانسان يعني مردود كتير عالي القيمة. أكيد.
أنا بس بدي كمان أمرق على شغلة ينوي عليها أنه أنا كمان بشكر أهالي وأعضاء أهالي أعضاء الكورال الزوجات والأزواج لأنه تحملونا وكل كل عائلاتهم لأنه نحن كنا عم نغني من البيت يعني عم نغني من البيت معناتها نحن عم نعمل يعني عم بياخذوا الأعضاء الكورال أقل شيء ساعة ونص من وقت
أمن.
بس طبعا هو شيء حلو طبعا شيء حلو
يعني.
هلا هي شغلة أنا كنت اللي بدي أمر عليها أنه في كتير منهم أولادهم بلشوا يقدروا يتمتعوا إلى حد ما بالشغلات اللي عم بيسمعوها وأنا كتير كنت فرحان فيها.
حلو كتير
لأنه نحن آخر فترة أنا عم بحكي عموما وليس أنه بمحل معين عموما نحن فقدنا الذائقة الفنية يعني نحن صارت الموسيقى بالأخص عندنا موسيقى كثير غنية وعمرها آلاف السنين صارت مقتصرة على أشياء بعيدة كل البعد عن الموسيقى.
صح
صارت عبارة عن أشياء بتطير بتحرك، هي عبارة عن شغلات إيقاعية وسريعة وملوتونية وبتحرك بس إنه
أما حتى في منها بيأذي الإذن يعني.
هي كلها أنا باعتقادي كلها بتأذي الإذن، كلها بتأذي الإذن، لأنه ما فيها شيء لا إن كان كلمة ولا إن كان لحن ولا إن كان أي جملة موسيقية إنه بتحسيها فيها معنى أو مغزى.
أكيد كثير بيوافقوك.
تماما. فنحن رحنا باتجاه، نحن هذا الاتجاه اللي الأشياء اللي عم نختارها عم نختارها بعناية تامة. يعني أي شيء عم نطالعه عمره 50 60 70 سنة عم يشتغل عليه. هي هذا الشغلات اللي كلنا نحن ربينا عليها، كلنا نحن تعودنا عليها.
وانتو الكورال يعني عندكم اعمار شابة وعبيعيشوا هون بالاغتراب، يعني انتو يعني غير انه تحسن ذوقهم الفني تقبلوا هالشي هذا، عم ترجعون لجذورهم.
تمام.
عايشين هن ما بي لو عايشين ببلادهم العربية أكيد بيكون مختلف الوضع، هون في أغلبهم لسه في كلمات كتير بالعربي ما بيعرفوها.
تمام.
فأنتوا يعني عندكم عملتوا دور فعلا قيم بالنسبة لشباب وصبايا المغتربين يلي قاعدين هون كلهم.
هو هي يعني الهدف، أنا هدفي الأساسي هو نشر هالتراث الغني اللي عندنا.
حلو.
هلا أنا بعرف إنه هي هذا هدف كتير صعب وتحقيقه كتير صعب. أنا ماشي المشروع ماشي، وطبعا بإذن الله إنه نحنا ما وقفنا ولا رح نوقف، وعم نجرب دائما تكون خطواتنا ثابتة، وعم نطلع لأشياء جديدة نحنا نعملها.
حلو.
بقى نحنا مشروعنا ماشي، مشروعي هدفي الأساسي هو نشر هالكنوز اللي نحن عنا ياها،
وهيك بيضل يعني زرعتوا شيء وعم تحصدوه سنة بعد سنة.
تمام.
هلأ راجعين انتو بقوة بأمسية خاصة رح تكون تحت عنوان عدنا، حكي لنا هل عدنا، نحن حدثنا عن التحذيرات على عدنا وليه سميته عدنا؟ يعني
عدنا هو الاسم لحاله هو الدلالة على شو الهدف من الأمسية. عدنا حضرنا لها بشكل كان معنا نحن بصراحة معنا المدة الزمنية، لأنه ما كان معروف إمتى نحن بحقنا نحجز مسرح لنقدر نشتغل عليه. بعد سنتين نحن عن غيابنا على خشبة المسرح قدرنا نحجز ونحدد. بقى الفكرة اجت انا براسي انه وقت بدي اي امسية بدها تكون بدها يكون في الى تسمية، والتسمية بدها تكون هادفة. طلعت انه اجت الفكرة بلحظتين عدنا، لانه هون نحن اللي كنا عم ننتظر.
اكيد. طب شو هي التحذيرات لهالامسية؟
حضرنا كثير،
يلي عم ينتظروها الناس اكيد كثير عم ينتظروها. ناس كثير ضجت من القعدة بالبيت وحابة تطلع وحابة تسمع.
تمام.
شو التحضير؟
حضرنا كثير، يعني حضرنا هالمرة رح تكون هي امسية ممتعة جدا ومختلفة. هلا التنوع اللي فيها رح يكون هي اول مرة نحن بنضطر وبنتشجع انه نعمل 3 موشحات.
حلو.
بقى لانه الموشح بيتطلب جهد كبير، بيتطلب اداء جدا عالي من الكورال لنقدر نحن ننفذ الموشح. بقى نحن عندنا 3 موشحات، عندنا اغاني انا ما لحق اقدر مشان ما نروح بهجة البرنامج. أكيد. بس انا رح ضوي على اشياء. عندنا اغاني طربية كتير ثقيلة، وعنا أغاني السهل الممتنع الخفيفة اللي نحن متعودين إذننا دائما أنه تسمعها. بقى برنامج حافل جدا، وفي مفاجآت كمان حلوة كتير خارجة عن مألوف ما لحق دي صرح عنها. أكيد. لو بتروح بهشتها.
هي أول حفلة بعد طبعا الانقطاع يلي بسبب الكورونا. بالنسبة لفرقة الكورال، هل هي نفس العدد؟ قدي زاد؟ يعني بتذكر أول سنة كان في عدد معين، تاني سنة زاد، ثالث سنة عملت دروس للأطفال. هلأ قديش عدد الكورال وكيف يعني حكينا عنه للكورال؟
نحن عددنا تقريبا يعني في بعض الأشخاص اللي تركوا الكورال ومشوا، كل منهم له سبب. في ناس طلعوا برات كندا، في ناس طلعوا برات مقاطعة مونتريال كيبيك، وفي ناس بسبب ظروف اللي يعني ما قدروا يتعاملوا معنا عن طريق الأونلاين، ما يبقى هن اضطروا انه يوقفوا نشاطهم. عددنا لحد الآن نحن 35 شخص.
واو. والعازفين؟
العازفين هن اخواتي واصدقائي، بوجه لهم كثير تحية كبيرة. هن نحن رح يكون معي 10 اشخاص. عشان الأوركسترا
ما شاء الله تكبر، يعني شغلك عم يكبر، وهالتأسيس اللي عملته للكورال كل ماله عم بيتوسع أكثر، وعم بتقدموا أشياء مختلفة، يعني عم نشهد كل سنة قفزة نوعية بإنتاجكم يعني.
تمام.
حلو.
أنا طموحي مفتوح، أو بالأحرى ما عندي سقف للطموح.
حلو. شو الخطط يلي المستقبلية؟
الخطط المستقبلية نحن بوعد كل، أول شيء بوعد حبايب قلبي أعضاء الكورال، وكمان صار عندنا نحن كتير أصدقاء معنا على صفحة الكورال، وأصدقاء شخصيين هن بمقاطعة أونتاريو.
حلو.
بقى لح يكون في عنا إن شاء الله قريبا يعني عمل بأونتاريو.
رح تنتقلوا من مونتريال لخارج.
لح يكون يعني. أول عمل نطلع منعمله طبعا، ما بننتقل، ما بنستغني عن كيبك نحن.
أكيد.
نحن نطلع منعمل. هي بتكون يعني هي باكورة أعمالنا خارج مونتريال.
حلو.
بقى ان شاء الله عم نجري مفاوضات يعني لنحقق هالشي هذا.
تعرف عدد العرب الموجودين بأونتاريو كمان كبير، لكن ما في النشاطات الفنية مثل هون بمونتريال، فإذا طلعتوا أكيد بده يكون لكم يعني مع رصيدكم الفني رح الناس تستقبلكم بكل حماس يعني. أكيد
أكيد أكيد. أنا لي أصدقاء كتير هنيك، وكمان في لي صديق الأستاذ وفا زغل، هني عندهم أوركسترا العربية الكندية كمان بوجه له تحية.
ايه صح.
هني كتير فاعلين وناشطين ب ب بأونتاريو، وبيعملوا كمان كتير أعمال، بيعملوا كتير حفلات وهاي. بس هذا ما بيمنع أنه مثلا نحن كمان، لأنه هن توجههم مختلف عن توجهنا، ما بيمنع أنه نحن نطلع ونعمل شيء هناك ونعمل تشاركية، إن كان معهم أو إن كان لحنا نقدر نقدم هالشيء.
الله يوفقكم. أكيد شيء
الله يسلمك.
كتير حلو. الأمسية رح تكون، حكينا على الأمسية، رح تكون يوم السبت 6 نوفمبر
على مسرح مارسيلين شامبينيان بكوليج لافال. البطاقات عم تنباع، عندي بالمحل سبيرو ميوزيك. نشكر الله
على هنري بوراسا.
في حجم مبيع جيد جدا. يمكن أثر شوي قصة اللي ما أخذين الفاكسين. أنا كان في كتير حجوزات والتغيت بسبب أنه ما أخذين الفاكسين.
يعني
نحن لو
لأنه مطلوب الباسبوري أدمو
مطلوب. أي مطلوب. أنا كمان من خلالكم أنا لحوجه كمان لفت نظر لكل الأعزاء اللي لح يجوا يحضروا الأمسية. الباسبور الفاكسين مطلوب، وأن نحن نوهنا عليه بالبوستر اللي حطيناه، لأنه هذا هي شروط المسرح مع الكونترا اللي عملنا معه
مع الماسك
إجباري. وكمان نحن كمان نوهنا أنه نحن لح نفتح الباب المسرح الساعة 6، يعني من قبل بساعة، مشان نتجاوز قصة الازدحام. أيوة. ويكون الدخول للمسرح بطريقة سلسة، مشان نقدر نبلش نحن، لأنه الأمسية الساعة 7. بقى نحن لا نقدر نحن نبلش يعني نبدأ من أخير العالم، بقى لازم يكون في سلاسة بالدخول.
أكيد أكيد. وفي تنظيم يعني، أنا الحقيقة يعني عم بحكي بكل شفافية إنه التنظيم بحفلاتكم ولا مرة شفته بأي حفلة عربية. تنظيم هائل يعني، في ناس بتستقبل، وفي ناس طبعا عم نحكي قبل الجائحة، وبتوصل على المحلات. الشخص يلي بيدخل محترم ماشي محجوز محله، بيقعد بابتسامة من الأشخاص اللي عم ياخدوه. الحقيقة تنظيم رائع. فهلأ أكيد في جهود كتيرة لهالتنظيم لهالحفلة بالذات، لأنه في قبل انه الناس بدأت تورجي الباسبور، وبعدين مع الماسك والمحلات وكله. اكيد هذا جهد كبير. اكيد
تماما. هني مشكورين اصحاب المسرح، اصحاب الكوليج، هني عندهم ستاف كامل لقصة قصة الفاكسين والباسبور وكيف بيشيكوا عليه. فهني هي مهتمين هني حصريا فيها. هلا نحن في عنا فريق عمل كمان بيساعدنا هو تنظيميا يعني مشان القصة كمان يسهلوا للعالم الدخول والخروج والجلوس، لأنه كمان نحن كتير منبهين علينا أنه ما بده نصير في تجمعات هي بسبب الكوفيد. ما بده نصير حتى تجمعات على الباب برا ولا تجمعات عبواب الدخلة للمسرح لجوا.
إذن الناس تطمن يعني رح تروح
رح يكون كل شيء منظم. كل شيء منظم لأنه نحن عندنا فريق عمل عم يشتغل فيها والمسرح
وأيضا المسرح.
فأكيد رح يكون شيء كتير منظم وما حدا رح يعاني من أي شيء نهائيا. كل إنسان معه بطاقته على هو كل بطاقة مكتوب عليها رقم الكرسي لأنه في من يوصله دغري على الكرسي.
هذا التنظيم الحلو. إذن الأمسية رح تكون يوم السبت 6 نوفمبر الساعة 7 مساء على مسرح مارسيلين شامبانيان. طبعا بدي أقول العنوان 1275 أفنيو دو كوليج، وللاستعلام الاتصال على الرقم 514-833-6402. مزبوط
مزبوط.
إذن الرقم 514-833-6402. ولشراء البطاقات التوجه لمحلك على
هاري
بوراسل العنوان
261 ما بيضيع هاري بوراسل. وحتى حتى في كتير يعني كنا مريحين كتير العالم انه فيهم يتصلوا معنا ويحولوا قيمه البطاقات اللي بدهم اياها
بالايميل
وبياخذوا البطاقات من على باب المسرح.
حلو.
رح يكون في مكان معين خصوصي لتسليم البطاقات على باب المسرح.
اذا عندكم نوعين، اما شراء البطاقه شخصيا من المحل
تمام
او عن طريق الايميل. هلا كثير صار سهل انه واحد يبعث يشتري اي شغله
تمام.
عن طريق
بيتصلوا الإيميل. بس بيتصلوا فيه
طب الايميل العنوان إذا
مجرد ما اتصلوا فيه انا بعطيهم كل المعلومات.
صحيح.
لانه في منهم بيبعثوا رسائل ومنهم بيبعثوا بالايميل.
وسعر البطاقه
35 دولار،
يعني فعلا سعر كتير كتير مناسب لحفله بهذا النوع بهالتنظيم بهالمجهود. تشكروا عليها كتير. كلمه شو بتحب تقولهم للمستمعين توعدهم بهالسهره الحلوه؟
بوعدهم انه انا بنصحهم نصيحه او هي امي انه اللي قدران يجي ما
يضيع الفرصة
ولا يضيع الفرصة لأنه رح يجي يشوف شغلة جدا مميزة. هي من ناحية مثل ما تفضلتي يعني هو عمل متكامل يبدأ من البداية من التنظيم إلى النهاية مرورا بكل شيء نحن رح نقدمه للجمهور. بقى أي إنسان عنده يتمتع بالأغاني التراثية حرام ما يجي يحضر هالشيء.
أكيد خاصة نحن يعني أغلب الناس هلأ عطشانين إنهم يروحوا يسهروا يروحوا يشوفوا عمل حلو. يعني سنة ونص تقريبا محبوسين، حلو إنه واحد يطلع عفوا ويشارك ويسمع. وطبعا يلي بيجي بيحضر حفلات الكورال هو حفل دائما مميز قيمته الفنية بذوقه الراقي واختياراتك طبعا أكيد. وهالمرة شي إضافة جديدة هي الموشحات.
أي أكيد. وكمان يعني أنا من خلالكم بوجه كتير تحية كبيرة جدا جدا لكل أعضاء الكورال، لأنه بالفعل هني ولادي، هني إخواتي. يعني محبتي إلهم هني بيعرفوا قديش أوقات بعصب عليهم أوقات بضوج عليهم، بس هني يعني أنا كل ما ضجت وعصبت عليهم هني كل ما بينبسطوا وبياخذوا شغله بيحبيه وبروح لأنه بيعرفوني إنه أنا بحبهم كتير. بس أي عمل ناجح بيتطلب الجدية والانضباط.
أكيد
إيه. وكمان بدي من خلالكم كمان بدي وجه تحية برد لإلك ولأستاذ سامي، أنتوا أهلي وأصدقائي
أكيد حتما،
وكل حدا عم بيسمعنا. أنا ما أكون ظلمت حدا، كل حدا عم بيسمعنا، كل حدا ساهم، لأنه في كتير أصدقاء أنا دعموني نفسيا ودعموني معنويا وهذا الشيء كتير حلو
مهم.
دعموني لأقدر أتخطى هالمرحلة الصعبة اللي كنا مارقين فيها. بقى أنا بتشكرهم من كل قلبي، ما لح أذكر أسامي لأنه هن كتير كتار. بقى بتشكرهم من كل قلبي وإن شاء الله بقدر أنا بأي شيء أقدر ردلهم يا بمحبة كبيرة.
محبينك كتير كتار سبيرو، لأنه أنت عملك يعني نحن أنت يعني بترفض كلمة مايسترو، أنا بحب أنه أقول لك مايسترو لأنه فعلا عملك طبعا عم بيقول سامي أنه هو كتب مايسترو بأيد هاللقب يلي عم نعطيك يعني، لأنه إدارتك للكورال، تنظيمك للكورال يعني من A to Z، اللباس، التنظيم، الأغاني، اختيار الأغاني، التوقيت على يعني على تماما على الوقت اللي بيبدأ الحفل، وهذا الشيء عم تحترم أنت المستمع وعم تحترم الرايح يحضر هالحفل هذا. قديش قيمة فنية عم بتقدم يعني الحقيقة ما بتتفوت هالحفلة، أنا رح أكون أول وحدة موجودة لأنه بروح فعلا لما منروح بينسى حاله واحد، بينسى أنه هو بكندا، بيرجع لبلده، بيرجع للأغاني اللي عم يسمعها، بيرجع للذوق الفني الراقي اللي عم بتقدمه. طبعا دعوة لكل المستمعين أنهم يروحوا لأنه رح ينبسطوا كتير ورح يستمتعوا بهالفن الراقي. شكرا كتير لك مايسترو سبيرو دميان مؤسس كورال التراث الشرقي بكندا. لا تنسوا أعزائي المستمعين تشتروا البطاقات عن طريق الرقم التليفون 514-833-6402، وهو على مسرح مارسيلين شامبينيان، والعنوان 1275 أفنيو دو كوليج، وبتتصلوا بنرجع منعيد الرقم 514-833-6402. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيكم، شكرا كثير
لحضرتكم. نحن فخورين أنه يكون معنا هيك شخصية مثلك تقدم هالفن الراقي.
تسلمي، الله يخليك، شكرا كثير لكم. شكرا
للمستمعين. شكرا لك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة مع زميلنا عمار ودراماتيكا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمان الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة عكاوي باكيوم فينيسيا ب $7.99 الباوند، شانكليش بيبلوس ب $6 الباوند، كوسة بلدي ب $1 الباوند، أناناس الحبة ب $2، الدراء ب $1.50 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة تناسب بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مطروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-879-5523.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633. واحد.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معطولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات لنا بس متعهد بناء وعقود منمضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
ومنوصل لفقرة الدراما مع دانا مارديني دندوني، مثل ما بتحب ينادولا رفقاتها. دانا الفنانة الناعمة صاحبة 33 سنة من العمر وعشر سنوات فقط من العمل بالدراما.
يعني ايه تفضل.
لا تفضل انت.
يعني انا يعني الحقيقة اليوم يعني كنت عم بفكر انه انت كل اسبوع بتختار فنان او فنانة، اليوم دانا مارديني مثل ما تفضلت عمرها 33 سنة ورصيدة قليل. ليش اخترتها ورصيدة قليل من الأعمال؟ يعني مع أنه يعني هي أعمالها كتير قيمة على مستوى
هو هذا السبب. جاوبتي لحالك. يعني هلأ الواضح تمام أنه يعني دانا مارديني مثال على أنه الكمية ما إلها علاقة، النوعية هي اللي إلها علاقة. بأول سبع سنوات، خلينا نقول إذا بال2011 بلشت دراما، اليوم نحن 2021 عشر سنوات، بأول سبع سنين اشتغلت 13 مسلسل وبأدوار مميزة جدا. اسمعي أنا رح قلك أنا رح قلك شو اشتغلت بأول سبع سنوات، وانت أدري ليش أنا اليوم عم بحكي عن دانا مارديني، هاي الصبية الصغيرة اللي أعمالها 10 أو 12 مسلسل. يمكن افتتحت أعمالها، باكورة أعمالها الدرامية بالولادة من الخاسرة بال2011. يعني شو بدك أهم من هيك مسلسل؟ ثلاث أجزاء طبعا الولادة من الخاسرة ورا بعضهم عملتهم، بعدهم دغري بالسنة اللي بعدها بال2012 عملت أرواح عارية، مسلسل رائع. صح هو مو بطولتها، كان سلافة معمار
وقصي
خولي، لكن كانت مشاركة وبدور جميل. بال2013 كملت ساعات الجمر بالولادة من الخاسرة. بال2013 بآخر السنة عملت سنعود بعد قليل، رح أحكي عنه بعد شوي. بال2014 ألم حمراء، المسلسل الجميل جدا لحاتم علي، تماما وكاريس بشار. بال2014 حلاوة الروح، يعني ولا أروع، رح أحكي عنه كمان. السنة اللي بعدها 2015 العراب، السنة اللي بعدها 2016 العراب 2 تحت الحزام اسمه. بال2016 بآخرها عملت الندم، بعده أهل الغرام، بعده عملت تانجو. هي ولا سنة ما عملت مسلسل رائع جدا مشهور وبدور جميل كتير و مميز. هذا السبب، هذا جواب لسؤالك ليش دانا مارديني اليوم. كل الناس بيفكروها انه بنت الفنانة سمر سامي.
في شبه كبير بينه.
كبير كثير يعني مو بس بالشكل وبالشخصية الحقيقة بالتمثيل يعني هي بتعرف تماما قديش بتشبهها لكن هي دائما بتحاول تقول انه لا انا ماني بنتها. دانا مارديني من مواليد دمشق 1988 يعني ساتها بأول الثلاثينات. بعد البكالوريا انتسبت دانا للمعهد العالي للفنون المسرحية مثل كل أبناء جيلا من الممثلين. يعني نعرف حكينا كتير على هالموضوع انه هذا الجيل كله راح للمعهد العالي للفنون المسرحية أكاديميين. تخرجت بال 2010 طبعا مثل العادة بيبلشوا مسرحيات كلهم بيحاولوا يعملوا مسرحيات إن كانت صغيرة أو كبيرة مشهورة أو لا.
هي بدأت المسرح قبل ما تتخرج وهي طالبة لسه.
أغلبهم بيعملوا هيك الحقيقة أغلب الفنانين بيبلشوا مسرح قوتهم يعني بياخدوا قوتهم من العمل بالمسرح لأنه يعتبر أنه الدراما أقل أهمية أو أسهل من الشغل على المسرح. رح نسمع مقطع صغير لدانا مارديني من
أي مسلسل.
رح اخترت لك حلقة من بقعة ضوء. رح سمعكم حلقة كاملة لكن الحلقة يمكن 3 دقائق بس. ماشي بالشارع شاب مشي وراها عم يلطشة. فحنسمع شو بتقله دانا مارديني وبتنتهي الحلقة بنهاية جميلة. نسمع مع بعض.
لو سمحتي بس
خير
حابب قلي
بعرف انك كنت حابب قلي وبعرف انك رح تقلي بانك كنت مارد من هون بالصفرة ولمحتني وحسيتني اني بشبعك ورح تعزمني على شيء اشربه اذا كنت عطشانة ورح تعزمني على الغداء اذا كنت جوعانة ورح تقلي كمان انه طبيعك بيجنني شعرك شلال عيونك مرسومين رسم بشرتك مثل الغيوم في حزن غريب بعيونك انك اول مرة بتكون ماشي بالشارع بتشوف بنت ماشية لحالها بتكون بتقرب عليها وبتقلها انا انه شي شدك لها جذبك جذب هذا غير هذا ما عدا حياتها في المعذبة انك وحيد من انت وصغير امك وابوك تلف من انت وصغير اخوك مات بحادث سيارة ربيت وحيد انت بحاجة لحضن دافي انت حزين وحيد حاسس انه بدك حنان وبتعرف شو رح تعمل كمان ورح تقلي اذا حابك بوصلك بسيارتي على بيتي او على بيتك وبس لحتى نطلع بتصير بالصدفة اختك عندها عيد ميلاد بالبيت واول ما نوصل غريب ما في حدا يلا فوتي بعزمك على فنجان قهوة ونفس ارجيلة واول ما بنقعد بتبلش الاسعارات بقى على صورك وصور عيلتك على رسماتك سفراتك روحاتك وجياتك واخر شي بتقلي اخر الوقت اذا حابه يعني انا بنام برا على الكنبة وانت فيكي تنامي على التخت وراح تقولي كمان بانك بالليل لما اللي فقل بتستضمن مو بافضل ان دكيت قدامي بالغلط بالتخت وتاني يوم الصباح بدل ما تقلي صباح الخير بدك تطلع فيني وبودك قالب تبرين لقدام وتقلي يلا تفضلي انقلعي على بيتك يا سرسوحة.
شو بكن بحبني هالبحتة شو هذا الخيال اللي عندي القصة وما فيها هويتك وقف على الارض وانا لقيت لك اياها اتفضلي خديها وخليني روح احسن ما يصير بيناتنا اولاد وانا ماني دريان اتفضلي لو سمحتي اتفضلي.
مثل ما بيقولوا الحكي مو مثل الشوف. طبعا الحلقة كتير حلوة أصلا يعني ككتابة لكن لما بتحضر الحلقة وبتشوفي تعابير دانا مارديني
هو تعابيره أكيد عم بيسمع كل هالحكي
أكيد. طبعا احنا كنا عم نحكي انه انهت دراستها الاكاديمية اشتغلت شوي مسرح بعدين بدأت بثلاث مسلسلات ورا بعض الولاد من الخاصرة ارواح عارية سنعود بعد قليل هل شوي بحب وقف عنده اللي لليوم ما نحضران سنعود بعد قليل أكيد يروح يحضروا
دور يلي أخذته هي
رائع. هي دور بنت نازحة سورية اضطرت بسبب الحرب تترك سوريا وتروح هي وأهل أو جزء من أهل لبنان واضطرت تشتغل متسولة كان معها بالبطولة دوريد لحام عابد فهد قصي خولي باسل خياط رافي وهبي رافي هو الكاتب كان ومن أخراج ليس حجو وكمان اشتغل كان هو آخر أعمال عمر حجول المسلسل. فاللي ما حضرانه يحضروا مسلسل رائع جدا.
رائعة كانت وهي عم بتبيع الورد وكيف يعني تمشي وكيف فظيعة بهالدور كانت.
هي كانت أخذ دور مو بس بنت نازحة سورية وحمصية كمان من حمص وبتحكي حمصي. شو رأيك سمعك مقطع من باللهجة اللي عم تحكي؟ طبعا هي أخذ الطرف يعني هاي المأساة اللي صارت بسوريا كان فيها طرفين فهي أخذ الطرف رح يبين واضح من لهجته وحواره لكن نحنا ما عم نتبنى نحنا عم نعرض شو هذا العمل الفني اللي أصلا لفنانين سوريين عايشين بسوريا اليوم.
أمي كانت بالبيت وقت اللي انقذف وقع فوق أو دتني تحت إذا الجيش بعدين أنزل الثوار إنه إذا ما بيطلعوا من الضيعة بده يقتحموا راح في ناس منهم يعني وراح محن أخي زياد أخي الكبير أحمد تنح هو جماعته هم طلبوا أسروا أنا وأختي وأبي هربنا عاد على لبنان
وبعدين
رحنا عن طريق التهريب نحن وعلى الطريق أبت ألبص كملنا أنا وأختي أنا رحت على مخيم للاجئين وهي راح تشتغل خدامة عن جماعة بعد فترة هربت أنا من المخيم لعند دار خالي بشماله.
أمك لبنانية؟
هي وأبا من نفس الضيعة مقسومة بين لبنان وسوريا.
وكيف وصلتي لهون على بيروت؟
أنا عند دار خالي إجاني عريس يعني بدك تقول قد أبي تقريبا.
مشان هيك هربتي؟
لا أنا كنت رح أقبل بس لما وصل الخبر لأخي زياد هو كان عم يقاتل مع الثوار بحمص قال لي إنه إذا بتقبلي فيه بيكون دم أبوك وأمك رح كله ببلاش
لأنه العريس أكبر منك.
هلأ خالي قال لي إنه القصة ما فيها شيء يعني فيها فتوى حتى واللي بيتجوز بنت قاصر من سوريا بيكون عم يدعم الثورة. حتى أنا سألت زياد قلت له إنه يعني صحيح هاي الحكي قال لي لا مو صحيح واللي بده يدعم الثورة ما بيسبى بنات الثوار.
بعدين
هربت وإجيت على بيروت.
بعد ما إجيتي لهون تواصلتي مع أخوك زياد؟
إيه حكيت معه هو بعتنا لعند الجماعة اللي أنا كنت قاعدة عندهم هون. ايه وقال لي انه يعني بس يقدر رح يجي يخدني بس هيئته ما قدر لانه طول كتير. بعد فترة من قعدت اجوا هني قالوا لي يعني انه نحنا مو قدرتنا انه نتحمل مسؤوليتك بدك تضلي ضلي بس لقي لك شي شغلة تصرفي على حالك فيها. عاد انا نزلت على الاشارة صرت بيع بريد.
وزياد رجع تواصل معك؟
تميت تقول له على الرقم تبعه يعني بعد فترة صار يطلع لي خارج الطاقة. حتى أنا صرت أسأل يعني عنه إنه شو اللي صاير هيك لأنه يعني تقتله هيك وشغل بالي قالوا لي
يعني مؤثر كتير
كتير
الدور وأتقنته واللحجة وكله.
كنت بتمنى أنه يكون المشهد صوت وصورة لتشوفوا قديش هي بارعة بالتمثيل. طبعا بعد هذا الدور عملت دانا مارديني مسلسل حلاوة الروح اللي كان بيحكي عن مواضيع كمان بتشبه هاي المواضيع كان في وداعش ومتجه اتجاه تاني طبعا اتجاه سياسي تاني كان المسلسل لكن حلاوة الروح كانت هي البطولة
مكسيم خليل تماما
المسلسل من أوله لآخره هي بدور البطولة في إلى مشاهد بحلاوة الروح أنا ما شفت ممثلة تانية سورية عم تقدر تأدي هالقمة بالروعة بتأدية المشاهد. في مشاهد هي مرعوبة من جماعة داعش أو عم يلاحقوها، كانت عم تمثل بطريقة رائعة جدا.
حتى مكان التصوير بتقول كان
حقيقي، كأنه بمناطق حقيقية مدمرة أو حرب مرأة عليها الحرب. يعني اللي ما حضر حلاوة روح كمان ممكن يلاقي موجود على اليوتيوب، ما بيشبه أي مسلسل حضرته من قبل، شيء مختلف تماما. يمكن من الأدوار اللي أنا كمان كتير بحبها كانت مميزة إلى دورها بمسلسل العراب بالجزئين تبعه. كان في إلى بالضبط متمردة جدا على طبعا على العراب بحد ذاته أبوة. اللي كان جمال سليمان وإخواته اللي هن باسل خياط وباسم ياخور. كمان كان الدور مميز كتير وحلو. عام 2016 انتقلت لنوع تاني بدور تاني مختلف بمسلسل الندم. صارت عملت دور الصبية العاشقة الرومانسية، دور ما بيشبه أدوار السابقة كمان وكتير حلو. دانا مارديني ما بتعمل أبدا مقابلات، ما ظهرت بمقابلات تلفزيونية أو إذاعية مثل كارس بشار، يعني هدول الممثلتين. هاي السنة أول مرة كارس بشار تظهر على الإعلام تعمل مقابلات، دانا مارديني لسه ولا مرة. هلأ هي بتتحجج بأنه أنا لسه ما عندي تاريخ فني، ما في شيء احكي او ضيفه، ان شاء الله ببقى بالمستقبل بحكي اكتر.
هلا عندي انا سؤال، وقتنا ضيق كتير الحقيقة، بس بدي اسألك هالسؤال. انا يعني جا ببالي كتير انه مثل ما تفضلت وقلت شاركت بأهم المسلسلات السورية على الإطلاق، بالأهم المسلسلات الدراما السورية يلي هي بالقمة. وقفت شوي يعني بعد هالمسلسلات، كم يمكن صار شيء 3 سنين واقفة ما عم بتمثل. برأيك بعد كل هالأدوار الكبيرة بتشارك بمسلسل ما هو على المستوى المسلسلات يلي قدمتها، هل بيقلل من قيمتها واللي هو مسلسل على الحلوة والمرة؟
هلا بس اعطي المشاهدين فكرة عن شو انت عم تحكي عن على الحلوة والمرة. هو مسلسل مشترك سوري لبناني، مشغول بالطريقة التركية، عم يتصور كان بتركيا السنة الماضية، وتعملنا مقابلة آخر مرة حكينا مع محمد خير الجراح وسلمى المصري. قالوا لنا وقتها أنه هنا عم يصوروا بتركيا، إذا تذكري كانوا عم يصوروا هذا المسلسل على الحلوة والمرة. هلأ المسلسل طويل كتير، لليوم صاروا 44 حلقة موجودين
لسه
تماما. الكاتب القصة تركي، المخرج تركي، الفيلم كله تركي، يعني هن منتج بالطريقة التركية. فمعك حق تشوفي مو بالمستوى المطلوب، يعني شيء بيشبه عروس بيروت، هدول الحلقات 90 حلقة 100 حلقة، في ناس بيحبوا هذا النمط يعني. لكن كمان أنا معك إنه الدور مو على المستوى والمسلسل مو على المستوى، لكن جوابك جوابا على سؤالك انه بعد هاي الادوار الرائعة اللي عم نحكي عنها اصلا كيف دانا بتعمل هيك دور. انت بتعرف تماما انه هي توقفت فترة منيحة عن التمثيل طبعا لاسباب خاصة، ورجعت انه مو معقول ترجع بهيك دور. الممثل في شغلة كتير مهمة لازم يعرفوها كل الناس، الممثل مثله مثل أي إنسان تاني، بمشاعره بأحاسيسه بأجوبته برياكشناته بدخله بصرفه. فمثلا لما كنا نقول إنه الممثل بياخد $100,000 أو $200,000، ممثل سوري يعني اليوم بسوريا أجر الموظف يمكن يكون $40 وأجر الممثل $250,000، انا ما حبرر، لكن الممثل ما عنده نفس مصاريف المواطن السوري. الممثل ما بيقدر يطلع مرتين بصورة على نفس اللبس مثلا، فهنا مضطر يطلعوا على اماكن معينة، مطاعم معينة، حفلات معينة، لباس معين، عندهم مصاريف معينة. دانا مارديني لما بيمر سنة او سنتين ما بتشتغل، معناتها هي صرفت جزء كبير مثل قصيخولي، مثل سلمى المصري، اي ممثل يعني صرفت جزء كبير. لما ما بينعرض عليها ادوار وبيرجع بينعرض عليها دور معين،
رح تقبل،
رح تقبل. يعني كمان هي بدها دخل. هذا اذا هي ما بتشتغل شيء تاني يعني غير هي مهنتها، هي دراستها وهي مهنتها. طيب شو بدها تشتغل؟ منين تجيب دخل؟ بتوصل لمرحلة إذا أنا سألت هذا السؤال، ليش قبلتي؟ بتقلي طب بتقبل تعيشني على حسابك مثلا؟ أنا بدي مصروف، بدي عيش أهلي، بدي عيش عيلتي.
دائما الفنانين عندهم يعني بدهم يقبلوا مرات،
بدهم يقبلوا مرات. وهالحكي شفناه على أهم الممثلين النجوم السوريين، بسام كوسا شفناه بأدوار ما منتمناها، قصي خولي حكينا قبل هالمرة أنه في أدوار ما منتوقع أنه قصي عم يمثل بهيك مسلسل أو ياخد هيك دور. تقريبا ما في ممثل إلا مرق بهي الحالة. فنحن لما منقول أنه والله معلش كان لازم ما يقبل ويستنى وسنة وسنتين وثلاثة، احيانا ما بينطلب، واحيانا فترة الغياب لما بالطول بيكون اصعب، بيعود وما بيعود حدا بيعرفه، بينسوه يعني.
يعني ايه صح،
فهذا التبرير الوحيد اللي لقلا. بس هي شاطرة كتير، تستاهل شيء افضل من هيك، واكيد رح نشوفها قريبا بشيء افضل من هيك.
شكرا كتير لك عمار، معلومات حلوة كتير عن دانا مارديني. الفقرة التالية اعزائي المستمعين مع زميلتنا سميرة، كلمتين وبس.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي جمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة عكاوي باكيون فينيسيا ب $7.99 الباوند، شانكليش بيبلوس ب $6 الباوند، كوسا بلدي ب $1 الباوند، أناناس الحبة ب $2، الدراء ب $1.50 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال، خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية لمونتريال. 514-279-5523.
زينب، مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أره، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز تيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، بسلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم رز بسمتي كوبا كيس 10 باوند ب $11.99، جبنة عكاوي باكيون فينيسيا ب $7.99 الباوند، شانكليش بيبلوس ب $6 الباوند، كوسا بلدي ب $1 الباوند، أناناس الحبة ب $2، الدراء ب $1.50 الباوند، وفلافل مجلدة من بسمة كيس 400 جرام ب $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
مساء الخير أعزائي. في مرحلة بالحياة اسمها المرحلة الملكية، وقت بتوصل لهالمرحلة ما بتلاقي نفسك مضطر لتخوض أي نقاش أو جدال، ولو ناقشت ما رح تحاول أنه تثبت للي عم بيجادلك بأنه مخطئ. لو كذب عليك حدا رح تتركه يكذب عليك، وبدل ما تشعره بأنك كاشفه رح تستمتع بشكله هو عم بيكذب مع أنك بتعرف الحقيقة. رح تدرك بأنه ما رح تقدر تصلح الكون، فالجاهل رح يضل على حاله مهما كان مثقف، والغبي رح يضل غبي. رح ترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء اللي بتضايقك ورا ظهرك، ورح تكمل حياتك. نعم رح تفكر بأشياء بتضايقك من وقت لآخر، بس ما تقلق، رح ترجع للمرحلة الملكية مرة تانية. رح تمشي بالشارع ملك مبتسم ابتسامة ساخرة، وانت عم تشوف الناس عم تتلون وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء لا لزوم لها ولا قيمة. رح تعرف منيح انه فرح اليوم ما رح يدوم، ورح يكون مقدمة لحزن الغد وبالعكس. رح يزداد إيمانك بالقضاء والقدر، ورح تزداد يقين بأنه الخيرة فيما اختاره الله لك. إذا وصلت يوما لتلك المرحلة لا تحاول أن تغير من نفسك، فأنت بهيك بتكون صرت ملك على نفسك، واعي جدا ومطمئن من داخلك. كل ما تقدمنا بالعمر رح يزيد رشدنا، رح ندرك انه اذا لبسنا ساعة ب300 او $3,000 فرح تعطينا نفس التوقيت، واذا امتلكنا محفظة نقود سعر $30 أو $300 فما رح يختلف اللي جواتها، واذا عشنا بمسكن مساحته 300 متر أو 3,000 متر فمستوى الشعور بالوحدة رح يكون واحد، وبالنهاية رح ندرك انه السعادة ما بتتيسر بالاشياء المادية، فسواء ركبنا مقعد الدرجة الاولى او الدرجة السياحية فرح نوصل لوجهتنا بالوقت المحدد. لذلك ابدا ما تدفشوا اولادكم انه يكونوا، لا تعلمون انه يكونوا اغنياء، علموهم يكونوا اتقياء وانقياء، وقت بيكبروا رح يشوفوا او رح ينظروا لقيمة الاشياء مو لثمنها. سرعة الأيام مخيفة جدا، أيامنا عم بتصير بسرعة وما عم تتوقف، وأنا بقول حقا السعيد من ملأ صحيفته بالأشياء الإيجابية لذاته فقط.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
غير اليوم رح نحكي عن إبليس. إبليس أقام وليمة للشياطين لبحث طريقة لإخفاء أغلى ما يبحث عنه الإنسان، فاقترح شيطان من القاعدين، قال نسرق ثروته. رد إبليس بل منزيد أكتر حتى تكتر مشاكله، وبالتالي بيزيد شقاؤه. فقال شيطان تاني نسرق عقله. رد إبليس عقله وكيف بده يحس بتعاسته؟ ف نطت شيطاني شمطاء وقالت يا إبليس يا عدوك الخير، السعادة هي الهدف النهائي لكل إنسان، خلينا نسرق سعادته. وافق إبليس بعد ما تأكد من صحة قولة وسرقوا سعادة الإنسان، وهي فعلا أغلى ما عنده. فطلعت له مشكلة تانية، هي وين بدهم يخبوا هالسعادة حتى ما يلاقيها هالإنسان؟ فقال شيطان من الشياطين منخبيها بأعماق البحار. واحد تاني قال بأقاصي الأرض. فرد عليهم إبليس كل كم سنة وهذا الإنسان بيخترع طيارة وغواصة وعابرة قارات وبيلاقيها السعادة. فرجعت قامت نفس الشيطاني وقالت يا إبليس يا صاحب كل شر، حتى ما يلاقي الإنسان المنكود سعادته خبية بمحل ما بيخطر على باله، مخبيه باعماق قلبه. رح يدور عنا، رح يدور على الثروة ما رح يلاقيها، رح يدور على الشهرة وما رح يلاقيها، رح مع الجنس الآخر ما رح يلاقيها، لأن السعادة بداخله ومن خارجه. فانحنى إبليس لهالشيطانة وألبسها جمر من النار مكافأة لألا. ومن هالتاريخ والإنسان عم يبحث عن السعادة بكل مكان إلا في أعماقه وداخله. العبرة أنك الشخص الوحيد اللي فيك تصنع سعادتك. السعادة لا تمنح وإنما تصنع. الرضا سعادة، الحب سعادة، العطاء سعادة، الصداقة سعادة، الصحة سعادة، الضحكة من القلب سعادة، السعادة قرار.
عليكم مرة جديدة وبقلكم وصلنا لفقرة حكاية مغترب ومعنا شخصية مختلفة تماما. كل أسبوع عنا حكاية جديدة من حكاية الاغتراب. تعالوا نتعرف اليوم على حكاية مغترب. فيها كتير من الشد والأخذ والعطاء، ورح تسمعوا قصته وتنبسطوا كتير فيها. السيد إلياس صدقني، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء النور وشكرا لاستضافتي.
أهلا وسهلا. طبعا نحن دائما بنقول هذا بيت السوريين كلهم، يعني بكل أطيافهم برنامجنا هو بيت لكل السوريين. حكايتك اليوم يعني اختصاصك صيدلي، حضرتك درست صيدلي، مارست الصيدلي 5 سنين بسوريا، بعدين انتقلت على لبنان، بعدين على كندا. غيرت مسيرتك يعني من الصيدلي، تغيرت حياتك 180 درجة تماما، يعني بعيد تماما الصيدلي علوم للفن. احكي لنا عن هذه التجربة.
أول شيء بحب أقول هاي لماما إذا عم تسمعنا. نحن
وين ماما هلا؟
هي هون بموريا. لا عم بنزح، اكيد بتكون نايمه، بس انه في حال حدا كان بيعرفني عم بيسمعنا فهاي. انا ايه درست صيدلي وكنت صيدلاني بحياة سابقه، بس خلص هذا الشيء
بحياة سابقه،
انه انه كانت مرحله ومرقت نشكر الله. بعدين بعد 2011 كنت خلص كنت اخذ قراري انه انا ما رح اكمل بمجال ما كتير بيعني لي، واجتني فرصة اني طلعت على انجلترا وعملت الماجستير تبعي بشيء اسمه Conflict Security and Development، اللي هو بالاختصار العمل بالمجال التنموي في زمن النزاعات والصراعات. وشغلي حاليا هو بهذا المجال. وبعدين اكتشفت
قصص ثانية المجال. بس احكي لنا انه اختصاصك بهذا الاختصاص بهذا المجال شو بتعمل يعني؟
انا شغلي هلا حاليا هو باحد المنظمه باحدى المنظمات الغير حكوميه بنسميها الان جي او، وشغلي هو بلبنان. المنظمة اللي بشتغل فيها اسمها دار السلام، هي مؤسسة أسستها بال 2015، هدفها أنه تعمل على خلق مساحات حوارية بين اللاجئين السوريين بلبنان ومجتمعاتهم المضيفة، إن كانوا لبنانيين ولا إن كانوا فلسطينيين. فنحن من
بس بلبنان مو بالأردن مثلا مو بتركيا؟
لا بس بلبنان، نحن المنظمة بتشتغل بلبنان. ونحن بنقدم تدريبات، بنعمل ورشات، وبندعم مبادرات محلية بيقوموا فيها نفسهم اللاجئين ومجتمعاتهم المضيفة مع بعض لتخفيف شوي من التوترات اللي هي تحدث نتيجة كل الأعباء اللي عم بيشلوها الكل exactly ونتيجة الحروب. فهذا اختصاصي بشكل خاص. بعمل أنا بالتدريب وتطوير البرامج والفاسيليتيشن. وكمان وقت انتقلت على كندا كمان تعملت هون شيء اسمه عمل استشاري consultancies، كمان مع منظمة هون بتعمل مع اللاجئين السوريين على أحد البرامج تبعونهم، كمان ساعدت ب الديزاين تبع البروجرام والدليفري له.
حلو. يعني من خلال سيرتك الذاتية قلت أنه أول سنتين جيت فيهم لهون كتير كان فيها مصاعب، شو هي المصاعب اللي واجهتها؟
يعني هو الصراحة كلمة مصاعب يمكن شوي كتير كبيرة، بس أنه أنا بعتبر حالي أنه شخص كنت محظوظ. أنا صدف أنه قدمت على هجرة بال 2010، فلذلك أنا جيت لهون بطريقة كتير سلسة مقارنة مع غيري. بس أكيد لأنه مشكلة، لأنه فكرة أنه أنا شغلي بلبنان، ففكرة أنه أنا ببلد آخر وعم بشتغل ريموتلي مع بلد تاني، ما كنت لسه كونت المجتمع اللي أنا اخترته بهذا البلد. فهذا كان هو سبب عدم شعوري بالانتماء لهذا المكان. أنا موجود فيه بس لأنه لازم أكون موجود فيه، لأني أنا صدف أنه قدمت هجرة لهون.
يعني ما حبيتها بصراحة، باختصار ما حبيتها
بأول فترة ما حبيتها، وكان في كتير سبب لهذا الشيء. هون كتير الحياة منظمة زيادة، الحياة الاجتماعية منظمة زيادة. يعني هلأ إذا نحن نلتقى لازم ناخد من بعض موعد لبعد أسبوعين. أنا ما بعرف أعيش هيك مع أصحابي، يعني نحن بلحظت أنه فاضي منلتقى مننزل. بس فكرة أنه أنا أتفق مع شخص قبل بأسبوع أو عشرة أيام أنه أنا نروح ناخد كاس او الى اخره، انه انا ما بعرف اذا بعد اسبوعين اذا هي خلق اشوفه ولا اشوف حق ولا اطلع من البيت. فهي فقدان العفوية بالعلاقات كان بالنسبة لي كتير متعب، غير انه التنقل الوقت، يعني هيك البلد مفلوشة بالعرض، يعني فبتفقد شوي هالحميمية. بتفقد هالحميمية،
ما حدا دخله بحدا يعني. كمان
وما انه بتنزلي مثلا في منطقة بتنزلي تمشي فيها وبتتفشكلي بناس بتعرفيهم بالصدفة وبتسلمي عليهم مرحبا يلا عود شوف نجح، كله لازم يكون مخطط.
اذا بالداون تاون ما معقولة، بالداون تاون كل ما بتمشي بتسمع حكي عربي بتسمع
بس ما بيعني انه ناس بتعرفيهم او ناس انه خرجوا يقولوا لك حول عود. هلا كمان في إلى إيجابياتها أكيد كل القصص تانية على اللي هون نحن معتبرين بشر عن حقوقنا ولا آخره، بس إنه أكيد كان فيها هاي الصعوبة لبين ما قدرتني أنا يعني هيك أخلق المجتمع اللي خاص فيني هون.
أوكي. كيف كانت عملية التأقلم بعد هالمصاعب؟ يعني في شيء خلاك تتأقلم مع هالبلد؟
هي صارت لسخرية القدر إنه أنا كنت على الفيسبوك عم بدور على نشاط يطلعني من الفيسبوك، فشفت في شيء اسمه اوبن مايك عم بينظموه منظمة اسمها أبجد هاوس، ورحت حضرت هالاوبن مايك وفجأة حسيت حالي كأني حدا هيك سحبني شرقني وبزقني
حبيتها.
بيروت حسيت حالي انه تماما هذا الجو كتير بيشبهني. بعرفه، وكان هو عبارة عن مساحة لعالم تطلع تقدم مواهب مختلفة بالعربي. فكثير حسيت فجأة انه واو في شيء كثير حلو هون،
انه شدك وانتميت لهال،
ومن وقتها دبقتهم ولحتى لصرت معهم على البورد، وصرت انا شخص كمان بيشارك بعدد من الـ من الـ من الأنشطة الثقافية اللي اللي منطبقها.
أبجد هاوس، تحكي لنا عنها شو هي؟
أبجد هاوس هي تجمع لفنانين ناطقين باللغة العربية بكندا، أو أشخاص مهتمين بالمجال الثقافي والفني من الناطقين باللغة العربية.
عرب اللي أسسوها؟
عرب اللي أسسوها، بس نحن دايما بنقول الناطقين باللغة العربية لأنه ممكن يكونوا تماما ممكن يكونوا شركس، أرمن، أكراد، whatever. والهدف منه أنه يتفتح مساحة لهالأشخاص لهن يعبروا عن حالهم ويعيشوا هويتهم بهذا البلد، لأنه لما يحسوا حالهم أنه هن مضطرين أنه هن يضيعوا لينصهروا ليتأقلموا. فمن خلال الأنشطة اللي منقوم فيها، هلا صرت بقدر بحكي بلغة النون لأنه صرت أنا منهم، الأنشطة اللي منقوم فيها هي بتفتح هاي المساحة لأشخاص عندهم مواهب بدهم يقوموا فيها، لأنه غير هيك نحن كانت هاي البلد ما في عندك كتير مجال أنه أنت تروحي تحضري إيفنت بالعربي بشكل أسبوعي أو شهري، كنت لك تستني من فستيفال لفستيفال أو لا يجي شي فنان من برا وتكون بتياتر كبير وتيكت غالية. فاللي سوينا انه احنا فتحنا مجال ليكون في اكتيفيتيز ابسط وبشكل دوري والعالم تجي وتتفاعل.
قد ايه عمرها هال يعني
تقريبا شي 3 سنين ولكن يعني بالسنه اللي قبل كوفيد هيك تفعلت كثير بكثير انشطه، يعني الاوبن مايك، الستاند اب كوميدي شو اللي اسمه منشر غسيل، حرام بارتي، ليله انس،
كلها هي من ضمن ابجد هاوس.
تماما كل هدول هن انشطه بينزلوا.
وانت يعني نقلت حالك من عملك كصيدلي نهيته تماما وانتقلت لمجال فني بحت، يعني فني ثقافي انتقادي بيحط النقاط على الحروف بيوجع وبيضحك بنفس الوقت. لقيت حالك بأبجد هاوس؟
هلأ اكيد لقيت حالي بأبجد هاوس، بس هي النقلة ما كانت من الصيدلي لهذا المجال، هي النقلة كانت من الصيدلي للمجال التنموي. اما المجال الفني هو كان موازي
من قبل،
انه من قبل انه انا كنت مثلا بشكل كتير هاوي، كنت بغني بفرقة بحلب كان اسمها يوفوريا، بس كنت دايما يعني واعي انه انا بدي احافظ عليها كهواية، وحتى وقت الفرقة صارت تغني بعرس وخطب كان خيار، يعني انه بحترمه بس انا ما كان هو خياري فلذلك انا انسحبت. بس هذا هو كان المجال اذا بدك، بس هون كان في فرصة انه لا اجرب، وخصوصي انه من بعد كل شيء مرقنا فيه وكل القصص اللي كسرناها والمعتقدات والافكار والقيود الاجتماعية والاخيري، صار واحد بسأل حاله انه ليش ما اجرب. فجربت انه هون اني اعمل ستاند اب وكان الفيدباك كتير لذيذ، جربت اني اعمل دي جي وكمان كان شيء حلو. ما بعتبر حالي انه انا دي جي، ما بعتبر حالي انه انا لسه بروفيشنال ستاند اب كوميديان، انا بجرب من هون ومن هون ومبسوط.
حلو. طيب عملك ستاند اب كوميدي كيف كانت تجربتك بهالمجال؟ هذا شيء فن قائم بحد ذاته، احكي لنا عنه، كيف يعني كيف اجتك الفكرة وكيف يعني بدها شخصية معينة، بدها روح مرحب، بدها تصطاد اخطاء معينة، بدك كيف؟
هلأ هو انا شو يعني، هي بشخصيتي انا بالعادة وقت بكون قاعد مع رفقاتي بنكون عم نصهر وهيك، اذا بدي اصنف حالي بقدر بصنف حالي من اصحاب الشخصيات المرحة، بنتسلى مع بعض. وفي عندي هيك مهارة يمكن برواية القصة او هيك كيف ممكن اشارك حدث ما بطريقة شوي كرتونيش او هيك. بلشت اني بواحد من الاوبن مايك حكيت لهم على قصة ستي. قصة هي صارت حقيقة بس طبعا انا ضفت لها قصص. قصة انه ستي دخل عندها حرامي بحلب على البيت, ضيفته قهوة وقعدت جرجرت معه. فهي القصة حولتها لروتين وحكيت فيه. بس اكيد الستاند اب ايه هو فن قائم بحد ذاته, وانا مبسوط كتير اني انا عم بجرب وعم بختبر حالي بهذا المجال, وعم بيكون انه الفيدباك حلو, وخصوصي بالمواضيع المختلفة اللي عم نقدر نكون عم نحكي فيها.
قدي مارسته يعني هلأ جديد انت بهذا العمل؟
جديد جديد يعني انا لسه بعتبر حالي انه هو شخص مبتدئ كتير بهذا الموضوع. صار في عنا عدة عروض يعني قبل كوفيد لحقنا مرتين في عرض كبير سويناه بكونكورديا كان فيه تقريبا شي 300 شخص. كان في عرض قبله كمان شوي أصغر. خلال هاي السنة من بعد كوفيد صار عملنا تقريبا شي 7 عروض بين موريال وتورونتو وأوتاوا
وتطلعوا برات
ولافال
موريال.
صار تقريبا شي 7 عروض وكلهم عم بيكونوا كتير حلوين يعني, وأكيد واحد بيتحسن مع الوقت مع كل شي عم بيعمل
باللغة العربية. أكيد
أكيد.
شو آخر شو حكينا عنه؟ سمعنا شيء من آخر شو قدمته؟
سمعنا شيء أمر أصلنا. الآخر شو اللي عملناه هو كان اسمه ستاند أب كوفيدي شو, لأنه هو كان جاي يعني كمان بخواتيم كوفيد. هلا ما طلعنا منها بس إنه على القليلة طلعنا من اللوكداون. فكنا عم يعني أنا شخصيا كنت عم بحكي شوي هيك على المفارقات اللي كانت إنه مثلا بأول فترة كوفيد وقت كل العالم متضايقة, الأولاد محبوسين ببيوتهم, بزنس عم بيفلسوا, ما حدا مبسوط غير أمازون وأمي. إنه مين بيسترجي إلا حاجة نطفي, أو إنه مبخش صدرنا من ريحة الكلوروكس, أو إيش خطر لك تنطفي علبة الديتول بالديتول من برا. فهيك إنه كنا عم نحكي على هاد على هيك يعني على شوي على المفارقات هون بالبلد. انه مثلا كان اول فتره نشوف كلهم فيديوهات عم بيطلعوا من كل محل بالدنيا عن عالم عم تغني على البلاكين تدعم بعضها نفسيا بالتشاو وي ويل سرفايف. موريال تقولوا كانت قاعده بالعده يعني انه العالم عم بتموت بايطاليا والعالم عم تعزي عنا, يعني عالم حزينه. انه بتقولوا في ناس انتروفيرت بس هون المدينه انتروفيرت غريبين, التزموا باللوك داون لدرجه صاروا يتفسدوا عن بعضهم للشرطة. قليلة هاي. نحن على القليلة ببلادنا المخبر بيحترم حاله, بيقبض مصاري على التقرير بروفيشنال. هون هن حتى بهاي فولنتيرينج لحالهم بيطوعوا انه ينخبروا الشرطة. يعني
حلو, عن جد حلو كتير. يعني بتدخل انتقادات بهيك نكهة حلوة يعني. أكيد. طيب أسستوا فرقة أو عملتوا فرقة منشر غسيل, عم تنشروا غسيل مين فيها؟
منحاول ننشر أول شيء كل شيء في أفكار أو مسلمات مأخوذة إن كانت اجتماعيا ولا إن كان دينيا ولا إن كان جنسيا ولا بأي شيء, وبنرجع نقدمها بطريقة بروجريسيف لنفتح مجال للعالم تفكر بهدول المواضيع, ونقدر نضحك عليهم, نقدر نضحك عن الموت, نقدر نضحك عن السكس, نقدر نضحك عن الاختلافات الثقافية, عن العنصرية الموجودة بهذا البلد, وعن السياسة, سياسة ببلادنا, سياسة هون, الاختلافات اللي احنا منعيشها.
تحكوا يعني ما في تابو, تحكوا عن كل شيء, ما في عندكم في يعني
في عنا values,
في عنا خط, في عندكم خط
ما في عنا لا في عنا values مؤمن فيها. فانه مثلا نكون واعيين انه ما يكون في عنا نكت تكون ذكورية, ما يكون حدا طالع بده يحكي نكتة ويكون بس عم بينكت على شكل مرة بس لأنه هو باله أنه إذا نكت على شيء معين أنه هو يكون معناته مضحك, أو بس يكون نكتة عنصرية أو هيك. فهدول الفاليوز منآمن فيهم, وهدول نحن منكون عم ننبه بعض عليهم كأول فرقة بتعرض مع بعض بالعربي ستاند أب من دول مختلفة. يعني نحن في سورية, لبنانية, مصرية, مغربي, أنه وذكور وإناث يعني. فإنه هذا إيه هذا شيء جديد.
هلا هو طلع بالغرب هذا الفن, فن الستاند أب كوميدي طلع بالغرب, بتلاقيه غريب شوي هون ولا بدأ يعني الناس تتقبله تحبه يصير في في شخصيات موجودة إلى اسم ناس تطلب بتروح مشانها؟
هلا ايه هو فن نوعا ما جديد بالعالم العربي، بس كمان بيفرق بين بلد والتاني. يعني مثلا في دول سابقتنا، اذا اقارن لبنان مع سوريا، لبنان فيها كتير اكتر،
مصر كمان
حتى الاردن، في من الخليج، من دول الخليج في كذا ستاند اب لذيذين. في ثقافة عم تكبر بهذا المجال. فالعالم هلا وقت يقولون ستاند اب، انا اهلي مثلا وقت مره عم بقول لهم بدي احضر ستاند اب، قال يعني انه كنت غنوا، انه ما غنيتوا هالمره، هداك انتم مخربطين مع عرض ثاني. بس ستيل وقت راحوا حضروا مره شافوا انه ايش معناته ستاند اب. هلا كمان في لغط احيانا في فكروه انه مثل هو انه سكتش، انه كان تمثيل، بس لا، هو ستاند اب، هو واحد عم بيطلع عم بيعمل مونولوج، عم بيعالج موضوع معين، عم بيطرح موضوع معين بهدف
بطريقة فكاهية. طب تجربتك الغنائية والكوميدية بتعميك خبز هاي؟
نشكر الله لا، لأنه يعني لهلأ قلت الأواش الغنائية هي عن جد أنا شخص كتير هاوي، بعرف وين حدودي، وين معقول يطلع شيء ظريف، وين معقول يطلع شيء مؤذي للدان. بس ما حاولت ولا بفكر انه هو يكون مجال بيدخل مصاري. اللهم حدا يعني هيك كان معجب فيني زيادة
وتبناني.
وانما المجال الكوميدي لهلأ هو كمان ما بيطلع مصاري. يعني بتأمل مع الوقت انه يكون هذا المجال هو اللي انا بشتغل فيه، ليش لا، انه اذا كان هذا مجال ممكن انه يكون هو بيأمن دخل، ايه اكيد بنبسط بهذا الموضوع. بس مع هلا لا لا هلا هلا هو شيء انجا، يعني يا دوب نحن عم نغطي. يعني اذا تيكت $15 بتكون نحن ستة، يعني كل واحد بيطلع له على الشخص مثلا $1.50، فانه بدك تتخيلي.
لا اكيد
بدك تشاور مع بعض العرض
بتكون اكثر من هيك. طيب شو اللي بيجمع بين كل هالنشاطات يلي عم تعملها وعملك فوقهم كاستشاري بمنظمة كندية للاجئين، انه كل هالشغلات يعني كيف؟
حلو السؤال. يمكن هيك اول شيء بيخطر على بالي هو التغيير، لانه العمل بالمجال الانساني والمجال التنموي بيهدف للتغيير، لتحقيق عدالة اجتماعية، لتغيير أنظمة ومؤسسات، بهدف تحسين وضع الإنسان بشكل عام وتحسين وضع حقوق الإنسان وإلى آخره. ونفس الوقت الشيء المجال اللي هو إن كان ثقافي وإن كان الفني، إن كان بالستاند أب وإن كان بغيره، هو كمان بيهدف للتغيير، لتغيير يمكن عقليات، لتغيير نظرة لمواضيع معينة، أو كيف مقاربة هدول المواضيع اللي من قبل يمكن كان يكون الحديث فيهم يعتبر تابو أو خط أحمر مثل ما قلت.
أكيد ساعات لازقين سوريين، وشو كانت معاناتهم؟ شو حسيت عم يعانوا؟
بس لأكون واضح، أنا ما ساعدت. يعني هون بكندا أنا كان شغلي هو مع منظمة، كمان كان المشروع هو تنموي، يعني كان جلسات نقاشية حول مواضيع تتعلق مثلا بالعنف الأسري، التوتر.
هذا مساعدة أكيد.
إيه لا، أنا بس مشان ما ينفهم إنه هو أي مساعدة افتراضية مادية أو مساعدة أي شيء. أكثر معاناة أنا بعتقد بملاحظتي هي إنه الناس هون كلاجئ أو إن كان حتى كمهاجر بحس إنه هو رجع صفر عداد حياته من الصفر، يعني كل تاريخه وكل الخبرات اللي هو بينيها برجع لهون بحطها هيك تماما بالخزانة وبقفل عليها وده يرجع يبدأ من جديد. الدكتور مضطر إنه هو ده ينسى شغله وده يشتغل شيء تاني لحتى يكون بس عم أمن دخله، لأنه لا يمكن إنه هون يرجع يعدل. المهندس نفس الشيء، اللهم إلا إذا دخلوا، إذا أجوا بعمر بيسمح لهم أنه هن يكونوا عم بيعملوا هيك. كل خبراتهم القديمة لا تعادل شيء إذا ما عندهم الكنيديان إكسبيرينس. موضوع اللغة حتى يعني بعمر أهلي ولا أصغر ولا إلى آخره، واحدة من أهم المعاناة لقلهم أنه هن دون يكونوا عم بيرجعوا عم بيتعلموا اللغة الأساسية للتواصل اللي دون يقوموا فيه، فهذا كتير بيسبب لهم عزلة. لا طبعا أكيد واحد عم ينتقل لبلد تاني دون يتعلم ليتعلم لغته، فهذا هذا شيء طبيعي. بس الأكثر من هيك إن خسارتهم لكل الشبكات الأمان الاجتماعي اللي كان عندهم إياها من قبل معودين عليها. هلا هذا بالذات فيه له إيجابية وسلبية، لأنه كمان من قبل هالشبكات هي كانت بتحبسهم بطريقة معينة، تفرض عليهم يكونوا عم بتصرفوا بناء وأخذين بعين الاعتبار رأي جارتون إيش معقول تفكر إذا هن عملوا هيك يعني. هلا المشكلة إنه خسروه على الأخير. هلا إذا واحد هو يمكن دايم معصب ما عنده مجال إنه حتى يطلع يمكن يفش خلقه لعند حدا بيعرفه بسهولة.
مع الأسف وقتنا قليل وحديثك كتير حلو، بس بسرعة رح نحكي شو مقومات العمل بستاند أب كوميدي، على أي شيء بيعتمد؟ على الشخصية، على الموضوع، على روح النكتة، على سرعة البديهة، على الثقافة الاجتماعية السياسية، الباكراوند تبع
كله. أسرع جواب. أكيد كل واحد بيفرق ستيله عن التاني، يمكن بالتقديم، يمكن بالصياغة، يمكن بمقاربة المواضيع. بس إيه أكيد كل واحد بيختلف أسلوبه إن كان بتوصيل الفكرة، إن كان بالستيل على المسرح هو كيف عم بيكون، إن كان بالنكتة كيف عم بيصيغة.
حلو. قلت لي يعني تحت الهواء أنه لسه عندك فرص كتير وعم بتفتش عليها، بس باختصار كتير شو هي الفرص يلي عم بتدور عليها؟ ودوختني أنه بكل هالشغلات لسه في فرص تانية.
يعني هو الصراحة لو بعرفها ما كنت بقول أنه عم بدور عليها. ساعتي عم بدور، بعرف أنه لسه في كتير عن جد بهالبلاد مع كل الصعوبات، بس ايه في فرص كتيرة. واحد يرجع يتعلم اشياء جديدة، ولا مرة بكون هون متأخر بانه واحد يرجع يدرس يعمل certification، مو شرط يعمل جامعة، يعمل كورس معين. حتى فرص العمل، انه مثلا اذا انا جاي من هالخلفية اللي هي بالمجال الانساني والتنموي، كيف ممكن انه هذا يستعمل هون بمجال الكوربوريت، بالمجال مع الشركات، كيف ممكن ادخال المواضيع اللي منعالجهم هنيك هون، وخصوصا هون صار في هاي الثقافة انه الشركات تكون تاخذ الاعتبار موضوع الانكلوجن والدايفرسيتي، تاخذ موضوع الديالوج بين الموظفين.
كمان باختصار، تعتبر حالك نجحت من وقت ما دخلت على كندا لهون؟ هل انت محظوظ نجحت بالشيء اللي
محظوظ ونجحت؟ يعني كان في فرص، انه مثلا انا هي فرصة انه اتعرف على ابجد هاوس، ويكون في عندي فرصة اني انا اصير بارت منهم. اي هذا حظ، فرصة اجت. كنت ناجح اني تلقفت هاي الفرصة، واني شاركت بعدد من الاكتيفيتيز، وكنت ناجح انه كمان انه كان الشيء اللي عم بعمله كان قبوله لذيذ فكملت فيه. وعلى مجال العملي انه كمان بعتبر انه انا المؤسسة اللي اسستها واللي استمرت رغم كل الصعوبات خلال 6 سنين، وسلمت موقع المدير لحدا تاني، وضليت عم بشتغل بنفسه، انه كمان ما كتير معودين نحن ببلادنا على تسليم الكراسي، فانه هذا بعتبره لحاله انجاز
نجاح. قصتك دليل على انه السوري لما تهجر وترك البلد لسه بيقدر يصنع الفولاذ ويدوبه كمان، ويلاقي لحاله عدة مجالات مختلفة عن اختصاصاته واهتماماته، يمكن يكون انسان فاعل بالمجتمع ويدوب فيه ايضا مثل ما عم نشوف بحضرتك. كل التوفيق لك. لعل القادم الجديد بيسمع هالقصص وما بيلاقي مستحيل حياته الاغترابية.
شكرا كتير لكم، شكرا على هالفرصة.
وبدك توعدنا لما بدك تعمل ستاند اب شو نعرف عنه.
رح توعدوني انه تحطوا له دعاية على الراديو عشان العالم اللي ما عم نقدر نوصلهم عن طريقكم.
اكيد. نحن نتشكرك واهلا وسهلا فيك.
مرسي لكم، شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. مسك الختام مع زميلي سامي وكنوز من الشرق مع فرقة التراث الحلبية.
ليالي يا مال الشام، كنوز من الشرق،
من الشرق، من الشرق، من الشرق، من
مساء الخير. تنوز من الشرق اليوم عن فرقة التراث الحلبية، البداية مع السماع على مقام الحجاز. Thank you. تعتبر فرقة التراث الحلبية من أشهر الفرق السورية التي تؤدي الغناء التراثي بشكله التقليدي، والتي أسسها الفنان صبري مدلال بمطلع الخمسينات من القرن الماضي. وكانت العادة أن تسمى الفرقة على اسم صاحبها، وعلى هذا كان يطلق على الفرقة اسم فرقة صبري مدلال. بعام 1975 أطلق المستشرق الفرنسي كريستيان بوخي على الفرقة اسم مؤذنو حلب، بعد أن دعاهم لإقامة حفلات بباريس، ولعائد هذا المستشرق تاريخ عريق زاخر العطاء بمدينة حلب. المشحان يا فاتن الغزلان، ألحان عمر البطش، عنق المليح الغالي، وكلاهما على مقام الحجاز.
Yeah.
عام 1985 استلم الفنان القدير محمد حمادية إدارة الفرقة وأطلق عليها اسم فرقة التراث الحلبية، وهنا كانت القفزة النوعية لها عندما أضاف إليها مختلف ألوان الفنون الغنائية والتعبيرية والتراثية من الإنشاد والرقص العربي بالسيف والترس ورقص السماح والمولوية. تابع كنوز من الشرق مع فرقة التراث الحلبية. تقاسيم وليالي يليها قصيدة بلغوها إذا أتيتم حماها كلمات بشارة الخوري الملقب بالأخطل الصغير.
أنني
نستعرض أسماء فناني فرقة التراث. الأداء الصوتي محمود فارس، بديع الشهير أحمد قباني، علي محسن. الكوراس محمود حمادية، محمد حمادية. على الكمان عبد الباسط بكار، رضوان عبد القادر، خالد بودقة. على العود عبد الرحيم عجم. على القانون يوسف سليم. على الرق جمال شامية. على الدربكي عبد القادر شامية. من كلمات وألحان غالب طيفور، قصيدة يا واردة على العين.
يا واردة على العين ضمان ريد المي، يا واردة على العين ضمان ريد المي، وحياة عينيك الزين يا با، وحياة عينيك
Thank you. Thank you.
نالت فرقة التراث الحلبية شهرة واسعة عربيا وعالميا، واعتبرت كنزا تراثيا مميزا عن مدينة حلب. ننهي لقاء اليوم مع قد من القدود الحلبية الرائعة يمايل على الغصون وعلى مقام الحجاز. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع. الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Rizal Wailin. أعراق دي الجبل يا عيني مشرف على الوادي وقولي